الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، هناك كلمة قبل البدء في درس اليوم. الحق أن هذا المختصر ينبغي أن يعلم أنه لا يغني أبدا عن صحيح البخاري. البخاري رحمه الله تعالى صنف كتابه تصنيف محدث فقيه ملأه بالفوائد، ومن ذلك الأحاديث التي يكررها، لا يكررها إلا لفائدة في الإسناد أو المتن. ولهذا فرق الأحاديث رحمه الله تعالى، وأخذ فائدة من كل حديث كرره، بحيث يستفيد طالب العلم فقها غزيرا باستنباط البخاري من الحديث كلما كرره. فمن هنا أورد البخاري أحاديث في أبواب قد ينتقده بعض الشراح بإيرادها في باب بدعوى أنه لا علاقة للباب بالحديث، وهذا تعجل منهم كثير. نبه ابن حجر في الفتح على مواضع منه. مراد البخاري في أحيان كثيرة دقيق للغاية، لا يتفطن له المنتقد. بناء عليه كرر البخاري الأحاديث مرات عديدة، بعضها جاوز 30 موضعا، كالحديث 71 بعد 300، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبرا فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، إلى آخر الحديث في فتح خيبر عنوة. الحديث هذا كرره في 36 موضعا، وهكذا أحاديث أخرى، منها ما كرره في 35، ومنها ما كرره في أكثر من 20. فمراد البخاري رحمه الله تعالى أخذ فائدة من كل حديث يورده في باب من أبواب الصحيح. هذا المختصر ستفوته قطعا هذه الفوائد الجمة، إذ ما الأساس الذي ينطلق منه في اختيار حديث من هذه المكررات؟ بناء عليه لا بد من التأكيد على التعامل مع أصل الصحيح كما صنفه البخاري رحمه الله تعالى. وفيما يتعلق بمختصر الزبيدي، الواقع أنه فاتته أحاديث موصولة لا تكرار فيها، لأنه التزم أن تكون الأحاديث مما لا تكرار فيه. الحقيقة أنه فاتته أحاديث، لذا صنف الضياء الداغستاني مصنفا تتبع فيه الأحاديث التي فاتته وزادت على 100، بل ترك نقل ما في باب أخبار الأحاد تقريبا كثير منها، وهي بالغة الأهمية في الرد على المتكلمين، وللبخاري مقصد بالغ الأهمية في إرادها بالرد على المتكلمين الذين يمنعون الاستدلال بأحاديث الآحاد في الاعتقاد. يأتي إن شاء الله تعالى أن النسخ الحقيقة متفاوتة، نسخ الزبيدي وقفت على 4 نسخ، كل نسخة تختلف عن الأخرى بطريقة واضحة يعني، لكن لا يضر هذا لأن الأصل موجود. يتضح مدى النقص الموجود في المختصر هذا إذا وصلنا إلى بعض كتب الصحيح المهمة إن شاء الله تعالى، التي ملأها البخاري بأحاديث لم يرد الزبيدي منها الأحاديث المهمة الحقيقة في نفس الكتاب، ككتاب الفتن وغيره من الكتب، حتى إنه في كتاب التوحيد لم يرد إلا 10 أحاديث، وأغفل أهم حديث على الإطلاق في كتاب التوحيد، وهو الحديث الذي بدأ البخاري به وبوب عليه، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، وهو حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، وفيه قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. أتبعه مباشرة بحديث أتدري ما حق الله على العباد، إلى قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ماذا يريد البخاري؟ يريد البخاري أن يفسر كلمة التوحيد بأن معناها عبادة الله وحده لا شريك له، هذا مراده، مقصده هذا، وأن التوحيد الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا أتيت إلى مختصر الزبيدي لم تجده، ولذلك نقول لابد من ملاحظة الأصل، يعني يكون طالب العلم يهتم غاية الاهتمام بالأصل، لأنه الحقيقة هو الذي يبين المنهج الذي كان عليه البخاري. في المقابل الزبيدي حذف ما يعد بالنسبة للبخاري أصلا كبيرا جدا في صحيحه، وهو الآثار. وحذف الآثار الحقيقة أنه فيه إشكالا، لأن هناك عدد من أبواب البخاري ليس فيها أصلا إلا آثار، لأنه لم يثبت عنده حديث على شرطه، فيورد الآثار ومقصده إذا أتى بآثار تفيد حكما واحدا توارد عليه الجميع أن هذا هو اختياره، والغالب أنه يبدأ بكلام مالك إذا لم يجد أحدا قبله. فللبخاري الحقيقة طريقة، البخاري له طريقة يعني في أمر التدليل واستنباط الفقه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن القيم إن الإمام أحمد كان يعظم فقهاء المحدثين، يعظم فقهاء المحدثين، قال كالبخاري، البخاري فقيه من فقهاء المحدثين رحم الله الجميع. فهذا جانب. جانب آخر، حين تغفل الأبواب، وهذا ما سنحاول إن شاء الله تعالى تلافيه، إغفال الأبواب شديد إشكال، لأن الحقيقة أن هذا الحديث الذي أورده البخاري وستر أحاديث لن تعرف مراد البخاري بها إلا إذا وجد الباب، وسنوضح هذا إن شاء الله تعالى في مواضعه. إذا قرأه طالب العلم مستقلا في كتاب الزبيدي أخذ منه فائدة غير التي أراد البخاري، فيأتي مثلا حديث من أحاديث في الأدب أو في الرقاق أو في غيره، لو شرحته شرحا عاما لم تصب مقصد البخاري، لأن البخاري رحمه الله تعالى أورده في هذا الكتاب تحديدا تحت باب، الحديث هذا أورده تحت باب محدد يبين به مراده وبوب عليه. فلهذا إذا شرح شرحا عاما لا يعرف مقصد البخاري به. فمن هنا لا بد من معرفة الأبواب، ولا سيما بعض الأبواب التي لا يتضح مراد البخاري بالحديث إلا بها. بناء عليه ينبغي أن يلاحظ طالب العلم أن التعامل الأصل يجب أن يكون مع البخاري، مع الصحيح نفسه للاعتبارات التي ذكرنا. ولأجل ذلك الحقيقة أنه يمكن أن يعاد اختصار البخاري. أنا في تقديري أن المختصر هذا عليه عدة ملحوظات، ويمكن أن يختصر اختصارا وفق ما ذكرنا من مراعاة ما أراد البخاري، بحيث يكون مختصرا حاكيا مراد البخاري تحديدا. يعني لو تتأمل مثلا، إذا فاتت مجموعة من الأحاديث تصل إلى أكثر من 100 في المختصر. أيضا في المقابل لما حذف الزبيدي الآثار، الواقع أنه ذكر آثارا أخرى، ويتضح لكم هذا مرة بيكون في باب المساجد التي على طريق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كرر الأحاديث الواردة تكرارا لا يتناسب مع المختصر، وركز على أفعال ابن عمر رضي الله عنهما مع أنها آثار، وترك آثارا أبلغ وأهم بكثير منها. فلأجل ذلك الحقيقة بعض الأحيان أيضا سترى إن شاء الله أيضا أن الزبيدي الواقع أنه خرج عن حد المختصر، فكان شرطه أن يأتي بأحاديث لا تكرر، لكن الواقع أنه سترى إن شاء الله تعالى هناك عدة أحاديث كررها، فلم تكن حاكية الاختصار الذي يكون عليه عادة صاحب المنهج المحدد. يعني الشخص الذي يكون عنده منهج محدد في الاختصار يمشي عليه ويضبطه كما ذكرنا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. بالنسبة لنا في يعني جلسة مثل هذه لا شك أن التعليق على الأحاديث بتوسع غير وارد، لهذا سنتكلم إن شاء الله تعالى أولا عن مقصود الباب. هذا أهم شيء عندنا، مقصود الباب، ماذا يريد الكتاب، مقصود الكتاب. بعد ذلك نربط إن شاء الله تعالى الأحاديث بالأبواب حتى يتضح أيضا، جزاك الله خير، حتى يتضح أيضا مقصد البخاري بالحديث. لماذا عندك 35 موضعا أورد البخاري الأحاديث فيها، هذا الحديث المحدد فيها، أو 36 بعضها زيادة عن 20، ماذا يريد البخاري في هذا الموطن تحديدا بالحديث؟ يعني هذا ليس مسندا من المسانيد، مسند الإمام أحمد على مسانيد الصحابة، لا، هو مبوب تبويب فقهي. فللبخاري من هذا المقصد كما ذكرنا، وقد قيل فقه البخاري في تراجمه أصلا. فسنحاول بإذن الله تعالى تلافي ما ذكرنا الآن إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك.
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلاها أبلها ببلاها
ببلالها
صلى الله
ببلالها من البل يعني البلال
يعني. ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
عندك بالضم؟
بالضم حسن عليك.
إذا قطعت هم يقطعون، إذا قطعت رحمه وصلها. هذه الأحاديث ذكرها في كتاب الأدب. كتاب الأدب المقصود بالأدب الأخذ بمكارم الأخلاق واستعمال ما يحمد قولا وفعلا. المذكور في كتاب الأدب من أحاديث في أصل الصحيح متفاوت، ليس له حكم واحد، فمنه ما هو على سبيل الوجوب، ومنه المستحب، ومنه اجتناب لمنهيات محرمات. تدرج البخاري رحمه الله تعالى في عرضه الأحاديث بعرض الأبواب التي أورد، فبدأ بذكر حق الوالدين والتحذير من التسبب في إيصال الأذى لهما ولو بطريق غير مباشر. بعد ذلك تكلم عن الرحم التي تكون من جهة الأب أو الأم، كما في الحديث: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الرحم كيف تنشأ؟ إما من جهة الأب أو من جهة الأم. الحديث هذا رواه أبو داود، فالوالدان هما السبب في هذه الرحم. بعد ذلك روى عدة أحاديث في الرحمة، رحمة الله تعالى ورحمة المؤمنين بينهم، بل ورحمة المؤمن للبهائم. ثم ذكر أحاديث الجار، ثم عموم المعروف وبذله وأن ذلك من الصدقات، ثم ذكر ما يتعلق بالرفق والشفاعة في الخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان باذلا للخير لا يمنع أحدا شيئا سأله من أمور الدنيا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجتنب اللوم الذي لا حاجة له. البخاري أيضا ذكر ما يناقض الآداب الشرعية مما نهينا عنه حتى يجتنب، فأورد أحاديث النهي عن السب والفحش ورمي من لا يستحق بالكفر واللعنة، وذكر النميمة والمبالغة في المدح والتباغض والتحاسد. البخاري أورد مثل ما تعلم أكثر مما وجد قلنا في المختصر، فأورد وفقد في المختصر في هذا الكتاب تحديد في كتاب الأدب ما يتعلق باليتيم والأرملة والمسكين، وهي من أهم ما ينبغي أن يذكر في كتاب الأدب. الموضع الصحيح هنا في كتاب الأدب، لأن هؤلاء من الضعفاء الذين هم أحق الناس بالرأفة والإحسان. ويأتي بإذن الله تعالى بقية ما يوضح الأبواب. الأحاديث التي ذكرت نمر عليها مرورا يعني سريعا. الحديث الأول فيه بيان من هم أحق الناس وأعظمهم حقا على العبد. ففي الحديث الأول: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما الوالدان، وأخبر أن حق الأم أعظم من حق الأب. ففي الحديث إحسان الصحبة لهما، يعني لاحظ أمرين: الصحبة والإحسان، وصاحبهما في الدنيا معروفة، فاصحبهما واجعل الصحبة بإحسان، قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. الحديث الذي بعده فيه التحذير من التسبب في ضد الإحسان، إلى الوالدين ولو بالتسبب، بأن يلعن عياذا بالله والدي رجل فيرد الرجل هذا بلعن والدي اللاعن، وكلا الاثنين مخطئان بلا شك. فإذا لعن والديه فليس له أن يلعن والديه، لكن من عادة الناس هذا الطبع القبيح أنه إذا لعن أبوه أن يقوم برد اللعن على أبي اللاعن، مع أن أبا اللاعن لا ذنب له. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من أكبر الكبائر، أن يلعن الرجل والديه. الصحابة رضي الله عنهم يعلمون استغربوا هذا، قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ ما يتصور أن شخصا يلعن والديه مباشرة، لكن في زمن العقوق وقلة تقوى الله صار هناك من يلعن والديه مباشرة، عياذا بالله، من باب أولى أن يكون أقبح في الفعل. قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب بالفتح، يعني بفاء السببية، ويصلح فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني بطريقة التسبب. فجعل هذا من الكبائر التي جناها الابن على والديه. الحديث الذي بعده فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وجه سؤال لشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في حد قطيعة الرحم، وهذا أمر مهم بالحقيقة. يعني الآن عندما نتحدث عن قطيعة الرحم، عندما نتحدث عن صلة الرحم، ما الشيء الذي يضبط لنا أمر الصلة والذي يضبط لنا أمر القطيعة؟ هل هو العرف بحيث أن الناس الآن يتعرفون على أمر هذا الأمر، هل هو الذي إليه المرد في القطيعة وفي الصلة؟ يقول رحمه الله تعالى لما سئل ما حد قطيعة الرحم، قال ما فيه حد محدود. صلة الرحم بالكلام الطيب ومواساة الفقير منهم ورد السلام عليهم وبداءتهم بالسلام وإعانتهم على الخير، كل هذا من صلة الرحم. وقطيعة الرحم ما لها حد محدود. جفاؤهم الذي يعد خلاف المعتاد نوع قطيعة، جفاؤهم من غير موجب شرعي، وعدم الإنفاق على فقيرهم والإحسان إليهم، وعدم الشفاعة لمظلومهم حتى ينصر في مظلمته ونحو ذلك، قد يعد من القطيعة. فالقطيعة أمر عرفي والصلة أمر عرفي. فما هو معروف بين المسلمين الصلة والإحسان والاتصال والسلام وبذل المعروف يعد صلة، وما كان بين المسلمين يعد جفاء يعد قطيعة، ويعد قطيعة فكذلك. هذا حتى تضبط مسألة صلة الرحم وقطيعة الرحم. فيه دلالة على أن قطيعة الرحم من الكبائر، لأنها عياذا بالله سبب من أسباب دخول النار، أو سبب من أسباب المنع من الجنة. معلوم أن المنع من الجنة في مثل هذه الذنوب التي يقع فيها أصحاب الكبائر لا يعني المنع العام بحيث لا يدخل الجنة أبدا، ولكن يمنع منها مدة الله تعالى أعلم بها جزاء هذا الفعل. وقد يدخل النار، وقد يدخل النار أيضا، لكنه لا يخلد فيها خلود الكفار. في الحديث الذي بعده إن الرحم شجنة وشجنة، يصح الوجهان من الرحمن. الشجنة هي الشعبة المتصلة، قوله من الرحمن لأن اسمها مشتق من اسم الله تعالى الرحمن، كما في الحديث القدسي في الترمذي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، أي من اسم الله تعالى الرحمن. من وصل هذه الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، نسأل الله العافية. وقد تعهد الله بذلك للرحم، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والذي يقطعه الله عز وجل لا شك أنه هالك، والذي يصله الله إذا وصله الله تبارك وتعالى فيا لها من سعادة، أن يصلك الله تبارك وتعالى وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض لا إله إلا هو. في كل هذا يعني تلحظ البخاري رحمه الله تعالى تارة يأتي بحديث فيه وعيد، وتارة فيه ترغيب، ينقل رحمه الله تعالى قارئ كتابه، مع أنه قطعا مثل ما ذكرنا في أحاديث أخرى سواها، فتجد طريقته رحمه الله تعالى. في الحديث الأول بوب عليه مباشرة بنفس لفظ الحديث، باب من أحق الناس بالصحبة. الحديث الثاني باب لا يسب الرجل والديه. الحديث الثالث باب إثم القاطع. الذي بعده باب من وصله الله. أما حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه ففيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر، يعني أنه أعلنه وأوضحه عليه الصلاة والسلام، قال إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. واضح أن هؤلاء من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. في مستخرج أبي نعيم إن لبني أبي طالب، فحدد المقصودين هنا، والمعنى أن ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني، ومن لم يكن صالحا فليس ولي وإن كان قريب النسب مني. أبلها ببلالها أي أصلها بصلتها، والبلال من البلل كالأرض إذا هي بلت بالماء أثمرت وأنتجت، وإذا تركت يبست. فكذلك الرحم ينبغي أن تبل ببلالها وأن توصل الوصل الذي يبقيها ندية كما تبل الأرض بالماء. في الخبر بعده إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالواصل، من هو الذي يقال عنه شرعا إنه قد وصل رحمه. من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام نفي الشيء قبل بيانه، يعني لاحظ أنه لم يقل الواصل الذي إذا قطعت، ولكن ليس الواصل بالمكافئ، ففي بيان أن الذي يسمى واصلا ليس المكافئ، ويأتي الكلام على المراد بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يوضحه لفظ عبد الرزاق ليس الوصل أن تصل من وصلك، وصلك ذلك القصص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك. إذن عندنا ثلاث درجات: القاطع وهو من العصاة الذين تقدم أنه عياذا بالله فيه الوعيد لا يدخل الجنة قاطع، يسيء إلى ذوي رحمه و يبدل، يعني بدلا من أن يبذل الإحسان يبذل السوء، وهذا من الكبائر. الثاني المكافئ الذي ينظر إلى رحمه، فإن أحسنوا أحسن وإن وصلوا وصل، هذا لا يسمى واصلا ولكنه يسمى مكافئا، يعني أنه يكافئ ويعامل بالمثل، فلا يسمى شرعا واصلا، ولكن الواصل هو المبادر إلى صلة الرحم مطلقا، سواء أوصلوا أو لم يصلوا، بل إنه إذا قطعت رحمه وأساء ذو رحمه فإنه يصلهم، فيبادل الإساءة، فلا يقابل الإساءة بالإساءة وإنما يقابلها بالإحسان. وفيه دلالة على أن القوة الحقيقية للمسلم هي في أن لا يكون ندا لخصمه، ندا لذوي رحمه، بحيث يقول أنا إن قابلوني بسوء فأنا أرد بالمثل. لا، الضعف في هذا المقام هو الحسن والصحيح، هو القوة. الضعف في مقام التعامل مع الرحم هو القوة، يعني أنك إذا أساء لا ترد الإساءة مثلا مع أنك تقدر، ولكن تحسن بدل أن تسيء. فهذه الأحاديث مضمونها متقارب، لهذا نقرأها. أما الأحاديث التي بعدها فتسعة منها مضمونها أيضا متقارب، فنقرأ التسعة دفعة واحدة. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي.
عندك
صلى عليك. فإذا امرأة من السبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها
تحلب. نعم
صلى عليك. فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
قال
صلى عليك: من لا يرحم لا يرحم.
هذه الأحاديث أيضا كلها في الرحمة، وأوردها في الأدب لأن صفة المؤمنين كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمؤمن رحيم بأهل الإيمان أيا كانت بلدانهم أو ألوانهم أو ألسنتهم، سواء أكانوا أقارب له أو لم يكونوا أقارب. فصفة الرحمة هذه من أظهر صفات المسلمين فيما بينهم، ولهذا قال الله عز وجل في من يحبهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن ذو قلب رحيم. بدأ بالحديث الأول أن رجلا من الأعراب، والأعراب يكون فيهم جفاء بكونهم يسكنون في البادية ويقل أن يتعلموا العلم، فجاء هذا الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيل الصبيان: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وفي بعض الألفاظ أنه قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدة. ننبه دائما في الأحاديث إلى أنه إذا أتى موقف لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أعرابيا كان أو غير أعرابي، فلا يحل أن يكون موضع التندر. هذا الصحابي، هذا الرجل الأعرابي، نال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو أقل شيء أو أقل من ذلك فهو أفضل من التابعين ولو لقوا الله بكل الأعمال الصالحة. فمثل هذا الموقف من صحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين لا يحل أن يكون موضع تندر أو سخرية، بل هذا يكون في أول ما يقدمون ويسألون، ثم يدخل الإيمان ويتغلغل إلى قلوبهم فتحسن عبادتهم وتحسن أخلاقهم. فمثل هذه المواقف أو الأخطاء التي يقع فيها صحابي لا يحل أن تكون موضع إلا موضع يعني الذب عنهم والدفاع عنهم، يلحظ هذا، هذا ينبغي أن يلحظ، لأن كل ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم يجب أن يكونوا فيه مرفوعي القدر عليهم رضوان الله، فإنهم خير، الواحد منهم خير من الذين من بعدهم حتى لو لقوا الله بكل أعمال الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يملك فيما يتعلق بالقلوب شيئا، فإن نزع الله من إنسان من قلب إنسان الرحمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، وفي دلالة على بشريته عليه الصلاة والسلام والرد على الغلاة الذين يغلون فيه، وفي دلالة على أن الجفاء مع الأبناء ومع الأهل أنه مذموم. بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. أن هذا هو الوضع المعتاد، أن الإنسان يرحم هؤلاء الصغار، يقبلهم، يعانقهم، فإذا لم يجدوا هذا الحنان من والدهم فممن سيجدونه. الحديث الذي بعده هذا أتى في سبي هوازن لما سبوا، وإذا امرأة من السبي تحلب ثديها هكذا في نسخة المستملي والسرخسي، وضبطها الباقون تحلب ثديها أي تهيأ لأن يحلب. وكانت المرأة هذه فقدت ولدها كما عند الإسماعيلي، إذا وجدت صبيا أخذته فأرضعته، فوجدت صبيا فأخذته فألزمته بطنها، هذا الصبي هو ابنها، فلما وجدته ألصقته، وكانت قد تحلب ثديها تهيأ يعني لأن يحلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار يعني وقد بلغ حنانها هذا المبلغ؟ قلنا لا، وهي تقدر على أن لا تطرح. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ففي دلالة على أن صفات الله تعالى أعظم من صفات المخلوقين، ولهذا قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله تعالى كصفاته تعالى واسعة، وكذلك مثل صفة المغفرة فهو واسع المغفرة تبارك وتعالى، ولكنه بيّن لمن تكون الرحمة: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية. وإلا فرحمته تبارك وتعالى أرحم من أعظم من رحمة عباده، وهكذا قوته أعظم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فكل صفات الله تعالى على أكمل ما تكون من العظمة، وفيه بشارة للمؤمن أن رحمة الله تعالى ما دامت أعظم من رحمة أم بولدها فإن ذلك يدعوه للأعمال التي ذكر الله تعالى لأهل رحمته: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخره. فهذه أسباب لبلوغ رحمته تبارك وتعالى. في الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء الذي أنزله الله تعالى في الأرض يتراحم هؤلاء الخلق بما فيهم الدواب، حتى ترفع الفرس، وهذا ملاحظ، ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ما الذي جعل هذه الدابة البهيمة ترحم ولدها؟ هذه الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في خلقه مخلوقة بلا شك. أما الرحمة التي هي صفة من صفاته تبارك وتعالى قائمة بذاته فهذه ليست مخلوقة قطعا، هذه الرحمة التي يتراحم بها الخلق ترجع إليهم هم، وهي صفتهم وهي مخلوقة، وليست رحمة الرب سبحانه التي هي صفته. صفاته تعالى ملازمة لذاته، وذاته وصفاته تعالى غير مخلوقة، لكن قد يضاف الشيء إلى الله تبارك وتعالى خلقا، أن الله تعالى خلقه فيقال خلق الله بيت الله، وهكذا هذه الرحمة التي جعلها الله تعالى بين الخلائق. أما رحمته هو سبحانه وتعالى التي اتصف بها فهي أعظم وأجل من أن تكون على هذا، لأن رحمته عز وجل أوسع كما ذكرنا. في الخبر الذي بعده أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه فيقعده على فخذه ويقعد الحسن، كان صغيرين، ولهذا بوب عليه البخاري بقوله: باب وضع الصبي على الفخذ. شوف الفائدة الآن باب وضع الصبي على الفخذ. ويقول أسامة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعده ويقعد الحسن، يعني لما كنا صبيانا صغار، هذا المعنى. فكان يقعد أسامة على فخذه ويقعد الحسن والحسن ابن بنته على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وهذا فيه منقبة عظيمة للحسن وأسامة رضي الله تعالى عن الجميع، وفيه أيضا أن هذا الخلق من الأدب، رحمة الصبي وضم الصبي وإقعاد الإنسان أيضا صبيه على فخذه أو صبي غيره، يمكن أن يكون ابن أخيك أو غيره ويكون صبيا صغيرا، فكل هذا من الرحمة بهم. في الخبر الذي بعده أيضا وقع لأحد الأعراب أنه لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء: اللهم ارحمني ومحمدا، يعني من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه قد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان يعني يجهل كثيرا من أحكام دينه سأل الله تعالى أن تكون الرحمة خاصة به وبالنبي عليه الصلاة والسلام، بل قال: ولا ترحم معنا أحدا، يعني أراد أن تكون الرحمة مقصورة عليه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن رحمة الله تعالى أوسع من ذلك، ولذا قال: لقد حجرت واسعا. في الخبر الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. هذا وضع المسلمين، المسلم مع أخيه المسلم يوده ويرحمه ويعطف عليه، لأن المسلمين مثلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد جسده بالسهر والحمى. يعني لو أن الإنسان آلمته عينه أو آلمه رأسه أو آلمته رجله فإن جميع الجسد يتداعى لهذا الألم في هذا العضو تحديدا. قال: فكذلك المؤمن، يعني ما يصيب المسلمين من البلايا والنكبات هي محل الرحمة بالنسبة للمسلم تماما، مثل ما أن الجسد إذا أصيب منه جزء تداعى له سائر الجسد. في الخبر الذي بعده: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا باب رحمة الناس والبهائم. الناس مضى الكلام على رحمتهم، الآن أراد أن يبين أن الرحمة تصل حتى إلى حد أن ترحم البهائم. في الحديث أن صحابيا قال: يا رسول الله، الشاة أرحمها أذبحها فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فالرحمة هي خلق عظيم في المؤمن، وأعظم الناس حقا عليه إخوته من المسلمين، ثم يتفاوتون الوالدان، ذو الرحم، الجيران كما سيأتي ونحو ذلك، ولكن الرحمة عامة. يحسن تنبيه حقيقة صاحب الزرع إلى هذا الفضل ليحتسب الأجر من جهة، وليسهل عليه لو وجد شيئا من زرعه قد أكل. فبعض الناس يعني قد يمد يده على يعني غرس أحد أو على زرعه، فأي شيء يأخذه إنسان بطريق شرعي أو بغير شرعي، حتى لو أخذه سرقة وهكذا، لو تصدق به كل شيء من هذا فإنه يكون لصاحب الزرع صدقة. في الحديث الحقيقة الذي بعده تحذير بالغ جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أن من لا يرحم، يعني لما ذكر البخاري أحاديث الرحمة وأن المسلمين هذا حالهم في توادهم وتعاطفهم، ماذا عن الذي لا يرحم؟ قال: من لا يرحم لا يرحم، نسأل الله العافية. في الحديث: من لا يرحم لا يرحم. والحقيقة الحديث هذا فيه تنبيه للمتجبر الذي يظن تسلطه شرفا فلا تجده يرحم، وقد يسمي هذا قوة شخصية، فيقال هذا الحديث فيه إنذار لك، فإن الله تعالى قال في المؤمنين: أذلة على المؤمنين، والذي لا يرحمهم سيجد موقفا يكون أشد ما هو على أشد ما يكون من الحاجة إلى رحمة الله، فالله لا يرحمه في هذه الحال. وأشد أنواع ذلك أن لا يرحمه الله، أن لا يرحمه الله تعالى في قبره وفي القيامة. فالتجبر والجفاء هذا ليس من خلق المسلمين، بل المسلم قريب جدا من إخوته رحيم بهم، أما كونه يكون متسلطا متجبرا فلا شك أن هذا يضره وأنه يؤدي إلى أن لا يرحمه الله عياذا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ذكر رحمه الله تعالى هذه الحديث، ذكر الأول تحت باب الوصاية بالجار، وفيه أن جبريل رضي الله عنه استمر يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار وبحقه حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل وحي يجعل للجار نصيبا في الإرث، وهو يدل على عظم العناية بأمر الجار والاهتمام بأن يكرم الجار وألا يؤذى كما سيأتي في الحديث التي بعده. في الحديث الذي بعده أورده في باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. حلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق ثلاثا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. زاد الإمام أحمد رحمه الله قالوا وما بوائقه؟ قال شره. الجار قريب جدا من جاره ويعلم أن هذا جار مأمون صالح لا ضرر ولا خطر منه، وذاك جار خبيث لا يستبعد أن يقع منه الشر. هذا معنى الحديث. إذا لم يأمنك جارك بوصول شر منك فهذا يدل على ضعف إيمانك، ولهذا حلف صلى الله عليه وسلم على هذا. طيب ما ذنبي أنا وهذا تصرف جاري؟ جارك لم يخف من شرك إلا لأن فيك ما أوجب هذا الشر، وإلا فأنتما متلاصقان جدا، حتى أنك في بعض الأحيان تسمع صوته في داخل بيته ويسمع صوتك، تعرف مدخله ومخرجه، فهو قد عرفك معرفة تامة. فإذا لم يأمنك فهذا يدل على شر وقع منك أنت، فلهذا حلف صلى الله عليه وسلم على هذا، وأخبر أن الجار إذا لم يأمن من جاره البوائق وهو الشر الوارد منه فذلك من عدم إيمان الجار هذا. والمقصود بنفي الإيمان هنا كما هو معلوم نفي كمال الإيمان لا نفي أصله، لا يكون الجار في هذه الحالة كافرا، ولكن المقصود نفي أصله نفي كماله. في الحديث الذي بعده قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا الشاهد منه لأنه أورده في باب من لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن عندنا الجار التعامل معه على درجتين، الدرجة الأولى الإحسان، والدرجة الثانية كف الأذى. فإذا لم تحسن إليه فلا بد من أن تكف أذاك عنه، فإن إيصالك الأذى محرم قطعا، لكن الشرع يطلعك إلى أن تحسن إليه وأن تبادره بما فيه شيء من التعامل الطيب، كأن تبدأه بالسلام وتسأل عنه وترحب به، كأن تدعوه إلى بيتك، كأن تهديه هدية. فإذا لم يحصل ذلك منك فلا يحل أن تؤذيه، والأذية عموما لا تجوز، يعني الأذية لا تجوز لكنها في حق الجار أسوأ. ثم قال أيضا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هنا قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في تهييج للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر على تنفيذ الأمر أو اجتناب النهي، فكذلك الضيف يكرم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هناك أحوال كثيرة يصمت فيها، يعني لا تكن مبادرا إلى الحديث في كل موضوع، هناك موضوعات لا يتكلم فيها، لا حاجة لك بالكلام فيها، إما لأنها من سفساف الأمور ورديئة فترفع نفسك عنها، وإما لأنها لم تتضح لك المسألة فيها فكيف تتكلم في أمر لم يتضح لك، وإما أن يكون الكلام فيها سببا لوقوع شر، فإما أن تقول خيرا وإما أن تصمت، لأن الصمت تؤجر عليه إذا كان بهذا الاعتبار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
الحديث الأول بوب عليه بنفس لفظ الحديث، البخاري رحمه الله تعالى تارة يبوب بنفس اللفظ لفظ الحديث، وتارة يبوب رحمه الله تعالى، وهذه من فوائد التبويب، يبوب بلفظ حديث خارج الصحيح أو بلفظ حديث في موضع آخر من صحيحه حتى يربط طالب العلم بين التبويب وبين الحديث. في الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، الصدقة الحقيقة أوسع بكثير مما يظن الناس، كثير من الناس يظن الصدقة هو أن يأخذ الأوراق النقدية هذه ويتصدق بها، الصدقة أوسع بكثير. الصدقة بل كلمة المال، كلمة المال أوسع مما نظن، فالمال لو سألت عن كثير من الناس قال هو هذه الأوراق النقدية أو ذهب وفضة، المال واسع المعنى هو كل ما يتمول، فالطعام مال، هذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الطعام قال ذاك أطيب أموالنا. إذا أردت أن تتصدق بأواني في بيتك، بفرش، بمدفأة، بثياب، كل هذا مما يدخل في حد الصدقة. ولأجل ذلك انتباه المسلم إلى سعة مدلول الصدقة يجعله يتصدق كثير، يتصدق بأشياء كثيرة. وانظر هذا المثال الذي كثيرا ما نريده الحقيقة من باب التواصي، يعني الآن البيوت ملأ بما آت الله تعالى الناس وله الحمد والمنة بكثرة الثياب، في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: أولي كلكم ثوبان. يعني كان كثير من الصحابة ما له إلا قطعة ثوب يمسكها هكذا خشية أن تبدو عورته، قطعة ثوب فقط، ما عنده إلا هي. ولهذا في حديث الصحابي لما جاءت المرأة وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيها، قال: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما تعطيها؟ قال: أعطيها إزاري، ما عنده إلا إزار. الآن ارجع إلى أمر الصدقة الذي نتحدث عنه. الآن البيوت تجد عند الإنسان مثلا 3 أولاد 5 أولاد، كل ولد له بعض الأحيان 10 ثياب، غير الثياب الداخلية وغير ثياب الشتاء وغير ثياب الصيف، هذه يكبر عنها الأولاد، فتجد أنها موجودة في البيوت لا يستفاد منها، لا استفاد منها أهلها بأن قدموها لآخرتهم، ولا استفاد منها الفقير، فتجد أنها مليئة. كذلك مجموعة من الخيرات الوافرة في البيوت من أواني، من مدفأة، من تجدها ملأ البيوت، حتى بعض الناس يعبر بأنها ضيقت عليها. ضيقت، ولماذا ضيقت عليها؟ لماذا لا تتصدق؟ الصدقة واسعة، واسعة جدا، بالثياب، بالأواني، بالطعام، بالبطانيات، بكل شيء، الصدقة واسعة. ومن ذلك المعروف، فكل معروف تبذله فهو صدقة، حتى أن كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، فالصدقة أوسع بكثير مما يظنه الناس. حتى جاء في البخاري: فليمسك، لما ذكر خصال من الخير: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. حتى لو أمسكت عن الشر بنية فإنك تكون في هذه الحالة متصدقة. في الأدب المفرد في البخاري، في الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد مستقل عن صحيح البخاري، فهذا الكتاب اسم كتاب الأدب داخل الصحيح، لكن البخاري رحمه الله صنف كتاب الأدب المفرد ولم يلتزم شرطه في الصحيح، ففي أحاديث صحيحة وفي أحاديث ضعيفة في كتاب الأدب المفرد. في هذا الحديث: من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، من يعجز أن يتصدق بهذه الصدقة؟ فقط ينطلق وجهك أمام أخيك، هل في الصعوبة هذا؟ بل في الدارقطني: وما وقى المرء عرضه فهو صدقة. يعني بعض الأحيان قد تسكت شاعرا أو إنسانا صاحب كلام تعطيه مالا ليسكت عنك، أنت الآن لما وقيت عرضك هذا صدقة منك، تعد صدقة. فالصدقة واسعة جدا وليست مقتصرة على المال. ومن ذلك يقول: كل معروف، كل معروف تبذله فإنه صدقة. حتى ورد: لو أن يعني تسكب من الماء من دلوك في دلو أخيك، إذا كانوا يستقون عند البئر، فهذا يعد صدقة. دل الطريق صدقة، جاء إنسان قال: أين الطريق إلى كذا؟ دللته صدقة. فالصدقة واسعة المعنى. في الحديث الذي بعده: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا له سبب حذفه المختصر الحقيقة، وليته ما حذفه، وأن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. السام الموت، كلمة السام والسلام متقاربة، فلو يجي إنسان يسرع بالكلام يقول: السام عليك، قد لا يتفطن. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام ولعنة الله إخوان القردة والخنازير. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هي يا عائشة؟ إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا الشاهد، أن الترفق والهدوء والتؤدة والتأني، أن هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. أما العجلة والطيش والمبادرة والاستعجال، فهذه في أحيان كثيرة يتندم عليها الإنسان. والإنسان إذا ترفق فليس معنى ذلك أنه يفوت المصلحة أو يكون متماوتا، لا، يترفق ويتمهل وينظر في الأمر. ومن أكثر ما يفقد في الترفق التثبت من الخبر، ما أقل من يتثبت في الخبر فيترفق قبل أن يبادر ويتخذ موقفا. فلو أنه ترفق وتأكد وتأنى هل الخبر الذي ورده صحيح، كما قال عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا من الترفق، ترفق تتأنى. فالرفق يحبه الله تبارك وتعالى في الأمر كله. عائشة رضي الله عنها غضبت لأن اليهود لما قالوا هذه للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوا قالوا: السام عليك، يعني الموت عليك يا محمد، فردت عليهم بهذا الرد. فقال عليه الصلاة والسلام: أو ما سمعت ما قلت لهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذه الكلمة قالوا: السام عليك، قال: وعليكم. ثم قال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع رؤوسهم بقتلهم؟ المسألة، هذا ذمي قد دق أنفه لزمه الصغار وهو في حال من القهر قال هذه الكلمة ترفق، هو في حال مذلة أصلا. فأنت الآن لو قتلته هل كل أحد قال لي السام عليك قتلته؟ فتركه عليه الصلاة والسلام لأنه قد ذل وأهين ولم يجد ما يعني يخرج مما في قلبه إلا هذه الكلمة السام عليك، فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم، فترجع عليهم دعوتهم ولا تضرنا ولله الحمد. ولهذا أمرنا إذا سلم علينا أحد من أهل الكتاب ألا نرد سلام كاملا ولكن نقول وعليكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
هذا الحديث أورده رحمه الله في باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا البنيان الآن لا يمكن أن يكون جزء منه مستقلا، لا بد أن يكون مشدودا ببقية البنيان. فكذلك المؤمنون، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الحقيقة من أعظم أنواع التمثيل الذي تتضح به صورة علاقة المؤمن بأخيه، أنه متعاون مع أخيه، كما أن البنيان لا يمكن أن يكون جزء منه مستقلا عن الآخر، ولا يمكن أن يقوم إلا إذا كان مشدودا ببعضه. فكذلك المؤمنون فيما بينهم يعاون بعضهم بعضا، فتحرص على معاونة أخيك بما يسر الله تعالى، سواء من مال أو من جاه وشفاعة أو مما تقدر عليه. ولهذا قال: ثم شبك بين أصابعه، كما أن الأصابع إذا شبكت تدل على شدة التصاق، فكذلك البنيان الذي هو متلاصق، وكذلك المؤمنون حالهم هو هذا. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو يطلب حاجة أو طالب حاجة. هذا الشخص يسأل، والغالب أنهم يسألون مالا وهو الذي تكون فيه يعني الشفاعة، أو يطلب حاجة من الحاجات أيا كانت هذه الحاجة. فأقبل صلى الله عليه وسلم بوجهه وحض الصحابة على التعاون، مع أن هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشفعوا فلتؤجروا. عرض المحتاج حاجته علي فاشفعوا له إلي يحصل لكم الأجر، سواء قبلت شفاعتكم أو لم أقبل، يعني أنتم احرصوا على الشفاعة، فسواء قبلت الشفاعة أنا أو لم أقبلها فأنتم تؤجرون، والله تعالى هو الذي يقضي ما شاء. ولهذا قال: وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، هو الذي يقضي ما شاء من قضاء هذه الحاجة أو عدمها، فهو بتقدير الله تبارك وتعالى. إذا ما الفائدة من أني أشفع؟ تؤجر، أنك تؤجر. وهذا الأخ الذي شفعت له لن ينسى شفاعتك، حتى لو ردت شفاعتك. كل هذا تبيين لقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قطعا تشفع له في الخير، لا تكون شفاعة في الشر، وأيضا تشفع له فيما تقدر، لأن هناك أمور لا تستطيع الشفاعة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. وعن جابر
هذا الحديثان يتعلقان بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو أعظم الناس أدبا صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحسنهم خلقا بلا شك. ولأن ذكر أمرين، الحديث الأول فيه نفي ما لا يليق، وفي الثاني إخبار بمكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وقد شهد الله له وإنك لعلى خلق عظيم. فيقول أنس رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا. الفحش هو ما يخرج عن مقداره حتى يستقبح، السب معروف، كل إنسان يتلفظ بألفاظ يعني شديدة قبيحة، ولم يكن لعانا. اللعان هو المكثر من اللعن، هو أبعد الناس عليه الصلاة والسلام عن الخصال السيئة. يقول لأحدنا عند المعتبة، عندما يعتب على أحد الصحابة رضي الله عنهم: ما له ترب جبينه، ترب جبينه مثل فكلته أمه ونحوه مما يذكر من الدعاء الذي يجري على اللسان وإن لم ترد حقيقته. ما ترب جبينه أنه سقط على الأرض حتى لامس جبينه الأرض فأصابه التراب. في الخبر الذي بعده أنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر أنس رضي الله عنه، وهذا من التفاوت في النسخ، يعني هذا موجود في نسختكم غير موجود في النسخة الأخرى، أنه عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس وأشجع الناس. لا شك كل خصال الحسن فهي فيه عليه الصلاة والسلام، هو المقدم فيها عليه الصلاة والسلام. في مرة من في ليلة من الليالي سمع أهل المدينة فزعا صوت من الأصوات، فقام الناس إليه، والخروج له في الليل فيه صعوبة قطعا، ليس مثل الصوت الذي يكون في النهار. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت وتأكد منه وعرف الموضع ثم رجع، فلما رجع قال: لن تراعوا، لن تراعوا عليه الصلاة والسلام، يعني يزيل الروع والخوف الذي أصابهم. وكان على هذا الخيل أبي طلحة رضي الله عنه، قال: وإن وجدناه لبحرة، يعني يمدح عليه الصلاة والسلام، يمدح هذا الخيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت
ألا صنعت
صلى عليه ولا ألا صنعت. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
هذه الأحاديث الأربعة أيضا منها ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام: ما سئل عن شيء قط صلوات الله وسلامه عليه فقال لا، يعني من أمور الدنيا. حتى إنه مرة أهدي له كساء صلوات الله وسلامه عليه فلبسه محتاجا إليه، فرآه أحد أصحابه فقال: يا رسول الله ما أحسن هذا، أكسني. فقال: نعم عليه الصلاة والسلام، أنه محتاج لهذا. فلما ذهب إلى بيته أرسل به إلى الرجل، فلامه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسه محتاجا إليه ثم تسأله وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فأخبرهم أنه يريد أن يكون كفنة، يعني لما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد مجرد أن يلبسه، لكن يقول: أنا أريد أن أكفن فيه حتى يلامس جسدي وجاء بركة جسد النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس رضي الله عنه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنين العشر الطويلة، وأخبر بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو خادم، لحتى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خادم، هذا أمر. الأمر الثاني: هذا الخادم صغير. وكلا الأمرين عند بعض الناس يجرئ على اللوم والعتاب وعلى الزجر، فهو صغير ويخدم، وخدمته مجانا رضي الله عنه، يعني كان أتت به أمه وطلبت منه أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبر أنس أنه في 10 سنين هذه ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أف، وأسهل أنواع الإيذاء، قال: في 10 سنين لم يقل لي أف ولا لما صنعت، يعني لم يقل لما صنعت كذا ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعت كذا. هذا من حسن الخلق وترك اللوم الذي لا حاجة له. أما إذا وقعت مخالفة للشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه عليها وبينها لا شك، لكن في الأمور المعتادة. لهذا احرص على ترك اللوم للزوجة وللأولاد ولزملائك ونحو في الأمور السهلة اليسيرة هذه، حتى إذا لمت في أمر يستحق وأتيت للابن وقلت لماذا فاتتك الصلاة، يكون لومك له وقع. أما إذا لمته في كل موضع، في أمر يسير وأمر شديد وفي أمر ديني وفي أمر دنيوي، في أمر يمكن أن يتغاضى عنه، يمل الإنسان في هذه كل لواما. لهذا إذا لام من يقل لومه وقع لومه موقعا حسنا، أما إذا كان مكثرا من اللوم فإنه يقول هذا وضعه، هذا طبعه. في الخبر الذي بعده تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من أمر على خلاف الأدب وله تعلق بالدين، ليس مجرد حسن خلق لكنه يتجاوز إلى أن يصل إلى حد الإخراج للمسلم من الملة أو لعن هذا المسلم، وهذا متناقض تماما مع تعاون المؤمنين ومودة بعضهم بعضا. لهذا أورده رحمه الله تعالى تحت باب ما ينهى عن ما ينهى من السباب واللعن، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. هذا الموضع مر بكم سابقا وشرح. قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني ليس لك أن تقول لله علي أن أنحر بعير فلان، ليس لك ذلك لأنه بعير لا تملكه. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الدنيا عذب به يوم القيامة. القاتل الذي يقتل نفسه بأمر عياذا بالله يعذب به في القيامة، لأنه لا يجوز أن ينتحر. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من تحسى سما فإنه يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فإنه يتردى منه في نار جهنم، ومن وجأ نفسه بحديدة فإنه يجأ من وجأ بطنه بحديدة فإنه يجأ بطنه بحديدته في نار جهنم عياذا بالله. الشيء الذي يقتل به الإنسان نفسه يعذب به في القيامة. ثم قال وهو الشاهد هنا: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. كل أحد يعلم عظم خطر القتل وأنه أعظم جريمة بعد الشرك، يعني أعظم الجرائم بعد الشرك قتل النفس. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا اللعن الذي يتساهل الناس فيه مثل قتل المؤمن، حتى يعلم خطر اللعن. فامسك لسانك عن لعن المسلم واحرص على أن تكون كلماتك موزونة، لأنك إذا لعنته ففي الحديث أن اللعنة عياذا بالله إذا ألقاها الإنسان فإنها تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء فلا تجد مساغا فتنزل وتذهب إلى الذي لعن، فإن كان مستحقا فذاك، وإلا رجعت إلى اللاعن. فاللعن أمره شديد، لعنة الله عليك يعني دعاء عليه بالطرد من رحمة الله، نسأل الله العافية، فهذا أمر عظيم، فهو كقتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. هنا الشاهد جعل التكفير واللعن كالقتل، فإذا كفرت مؤمنا، أما إذا كفرت من يستحق التكفير فلا إشكال، لكن الكلام على مؤمن تقذفه بالكفر مع أنه أخوك المؤمن الذي يعتقد ما تعتقد ويعمل من أعمال الإسلام ما تعمل، كيف تكفر من هو مثلك؟ فهذا كأنه قتله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
عن الحديث اللي قبله: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، عندكم هذا حديث أبي ذر؟
نعم.
لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، يعني رجعت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، مثل ما ذكرنا في الحديث الذي جاء في اللعنة. إذا رميته بفسق وليس بفاسق رجع تفسيقك إليك أنت، ولا ترميه بكفر إلا رجع، إذا لم يكن أهلا لذلك إلا رجع عليك تكفيرك. هل معنى ذلك أن من كفر مسلما يرتد؟ لا، ليس معنى ذلك، ليس هذا هو معنى ذلك، لكنه وعيد للزجر. لكن لو كفره لأمر هو من الإسلام، فكفره لتوحيده وكفره لأنه يؤمن باليوم الآخر، فهو في هذه الحالة قد جحد التوحيد وقد جحد اليوم الآخر، فكفره أبلغ لا إشكال. لكن إذا كفره لأمر، بعض الحمقى إذا غضب من إنسان قال كافر، وربما رأى منه تصرفا غير مناسب في شيء من يعني قلة الأدب أو نحوه، فرق بين أن تقول كافر وبين أن تزجره أو تنهى عن المنكر. فكونك تقذف المسلم بكفر أو بفسق وهو ليس كذلك فإنها ترتد عليك يا عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة.
أحد أمرين: إذا تواردت الهمزتان هكذا إما أن يوصل فيقال فقال أذنوا، وإما أن نقول فقال إذنوا بلي أحسنت. نعم.
صلى الله عليك. فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
نعم، هذا نوع من الناس صلى الله عليه وسلم يترك لفحشه وقلة يعني حيائه وشدة غضبه وتسرعه وعدم تقديره الصغير والكبير والقريب ولا غيره، فمثل هذا يتقى. فالأنسب أن لا يقابل بمثله، لأنه رجل هذا وضعه، صاحب فحش وكلام سيء، فأنت تتعامل معه بأسلوب يخفف من تسلقه. ولهذا لما استأذن قال أذنوا له بئس أخو العشيرة. طيب لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنبيه، توضيح، أنا من يتخلق بمثل هذا الشخص فبئس ما تخلق. فهو صلى الله عليه وسلم لا يتكلم كلاما لا معنى له، لكن في تنبيه هذا الشخص الذي هذه أخلاقه تعرفونها وهذه طبائعه، بئس الرجل. إذن يكون فيه التحذير من صنيعه. الثاني، لما دخل ألان له الكلام، هذا الرجل صاحب فحش وصاحب كلام سيء، فتحتاج إلى أن تهدأ معه حتى لا يكثر السخط يعني اللغط وكثرة التراد في الكلام. فألان له، فقال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. هذه ليست قوة شخصية كما يعبر عنها بعض الناس، وهذا سبحان الله لا تكاد تجد موضعا إلا وفيه أناس. تجد شخص يتسلط في عمله على زملائه مع أنه ليس رئيسا لهم مثلا، تجد شخصا متسلطا في مسجد والناس كلهم في موضع، تجد شخصا يتسلط في مجلس والمجلس يضم أناسا. فالغالب أن الناس يجتنبون أن يقابلوا هذا اللئيم بمثله، فيكون هذا هو الحل الصحيح، أن لا يقابل بمثله وأن يعامل بما يخفف من حدة يعني غلوائه وشره. لكن بئس الرجل، هو بئس أخو العشرة. الحديث اللي قبله ما هو؟
حسنا عليك، الحديث الذي قبله ولا اللي بعده؟
أو اللي بعده اللي قرأته.
حسنا عليك. قال رحمه الله: عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
لكن في حديث قبل هذا
اللي قبله حسنا عليك، حديث عائشة، هذا اللي قبل الحديث ثابت بن الضحاك،
وهو
وكان من أصحاب الشجرة من حلف على ملة.
طيب، إذن هذا حديث حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وإن ميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه التحريش بينهم. وقد قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النميمة هي أن تنقل كلام هذا في هذا، يعني هو اغتابه في هذا المجلس فسكت ولم ترد عن أخيك ولم تكتفي بهذا، لما جبنت عن الرد عن أخيك نقلت هذا الكلام الذي قاله فيه وأوصلته إليه. حكمه لا يجوز حتى لو تكلم في أخيك أو في ابن عمك، لا يحل النقل نهائيا. فإن قلت يعني هو له قدر عندي وله مكانه، رد عليه في المجلس ولو لم يكن قريبا، حتى رد عن أخيك المسلم. فإذا قلت جبنت فلا تجمع جبنا ونميمة، فإما أن ترد في المجلس وتقول اتق الله عز وجل، كلامك هذا لا يحل وأنت به آثم واغتبت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وفي القرآن أيضا نهيت عن الغيبة، كيف تغتاب أخاك المسلم قريبا لي أو لم يكن؟ تقول لا لم أقف هذا الموقف، إذن لا ما تزد الطين بلة فتنقل الكلام. فيتخاصم هذان الاثنان فيما بينهما، وكان الذي تكلم فيه كان في دعة وفي عافية وفي حال من الراحة قبل أن تنقل له الكلام. فلما نقلت له الكلام كدرت عيشة وجعلته يرد على هذا، وربما اختصم وربما تضارب بسبب نقلك هذا الكلام، فلا يحل أن ينقل هذا الكلام. وقد نهى الله تعالى عن طاعة النمام، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنميمة لا يحل أن تنقل. وإذا جاءك إنسان وقال أنا والله كنت في مجلس وسمعت أحد يتكلم فيك، أنا أحب أن أقول لا تسمعني ماذا قال. تقول أنا، يقول لك هو أنا والله ناصح وأريد أن أبلغك الخير، أي نصيحة؟ كلام سيكدر عيشي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فهو في سلامة وفي عافية وفي دعاء، فإذا نقلت له كلامه كدرت عليه عيشه. المتكلم في أخيه لا شك أنه آثم، لكن بعض الأحيان يندم ويقول الحقيقة أني قلت كلاما في غير محله وأسأت إلى فلان، والله رجل فاضل وأستغفر الله مما قلت. لكن إذا نقل له الكلام زاد الشر، فقد يتراجع هذا الذي تكلم. وحتى لو لم يتراجع، هذه بمثابة النار، أطفئها في موضعها ولا تنشرها. فالمتعين على المسلم ألا يكون نماما. وفي قوله لا يدخل الجنة قتات دلالة على أن النميمة من كبائر الذنوب، والمنع من دخول الجنة مثل ما ذكرنا في ما قبله ليس معناه أنه يكون من أهل النار مؤبدا فيها، لكنه يجازى على صنيعه هذا وعلى هذه الكبيرة. فبعض الكبائر عياذا بالله تدخل النار، وبعض الكبائر تحجب عن الجنة، فتارة يحجب عن الجنة ويبقى مدة فلا يدخل مع المؤمنين إذا دخلوا، ولكن يمنع فترة، وقد يكون من أهل الأعراف يبقى فترة مدة، وتارة تكون الكبائر موصلة إياه إلى النار عياذا بالله. فاحذر النميمة، النميمة شرها كبير. والمتعين عليك مثل ما ذكرنا إذا سمعت من تكلم في أخيك أن ترد، فإن لم ترد فلا تنقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا.
هذان الحديثان فيهما التنبيه إلى هذين الخلقين الرديئين. الخلق الأول خلق ذي الوجهين، كل إنسان له وجه واحد من حيث خلقة الله عز وجل، لكن المراد بكونه ذا وجهين كما في اللفظ الآخر، يأتي إلى هؤلاء بوجه وإلى هؤلاء بوجه، يعلم أن هؤلاء مثلا يرضيهم كذا فيأتي ويجاريهم في الكلام، ويأتي إلى ربما يكونون إلى أناس آخر ربما يكون خصوما لهم يقررون خلاف ما يقرر فيجاريهم أيضا، فيكون له وجه هنا وجه هنا. لا شك أن هذه الخصلة من أسوأ الخصال عياذا بالله، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في شر الناس. وعبارة شر الناس هذه تارة تكون في مخالفة عقدية، كما قال عليه الصلاة والسلام في من يبنون المساجد على القبور ونحوها أنهم شرار الناس، وكما قال في الخوارج أنهم شرار أمتي، وتارة تكون في مثل هذه الخصال الرديئة. فكونه يجعله من شرار الناس يدل على فداحة الجريمة وعلى وقاحة الحقيقة هذا الشخص ونفاقه ومراءاته وقلة حيائه، يكون له كلام مع هؤلاء ثم ينقضه بكلام مع أناس آخرين. في الخبر الذي بعده نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المدح. ذكر رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه رجل خيرا، هذا الثناء لم يكن ثناء عاديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح ومدح عنده عليه الصلاة والسلام أناس مدحا سليما بعيدا عن المبالغة، لكن هذا المادح بالغ فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك. هذه الكلمة كلمة تفيد التوجع لمن قيلت له قطعت عنق صاحبك، كيف المسألة صارت معاكسة، يعني هذا الذي مدحته وظننت أنك يعني تريد الإحسان إليه قد قطعت عنقه، لأن المدح خطير جدا ولا سيما في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الممدوح يغتر، فإذا كان يغتر فإنه يضره المدح. الحالة الثانية أن يكون مبالغا فيه، حتى لو كان الممدوح يعني مستحقا للمدح. يقوله مرارا، تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للكلمة يدل على اهتمامه بها، ثم أخبر بالطريق السليم للمدح، فقال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة لا يجد يعني بد من المدح فليقل أحسب فقط، يعني أنا أحسبه فيما يظهر لي وفيما يبدو لي، أحسبه رجلا صادقا، أحسبه رجلا من أهل العلم من أهل الفضل، أحسب كذا. إن كان يرى أنه كذلك، يعني لا يقول وهو على خلاف هذا الواقع في نفسه أن يكون كاذبا في هذه الحالة، وحسيبه الله، الله تعالى هو الذي يحاسب خلقه سبحانه وتعالى، ولا يزكي على الله أحدا، لا تزكي على الله تعالى أحدا، وإنما الله تعالى هو الذي يزكي نفسه. انظر كم خولف هذا الحديث به، تعلم أن المدائح المبالغ فيها في بعض التراجم غلط، فتلحظ في بعض التراجم أن المترجم له عندما جاء المصنف ذكر 6 أو 7 أسطر كلها مدح، كثير من الألفاظ مخالفة للشرع. ما أكثر المخالفة للشرع والمدائح المباينة للشرع في كتب التراجم، ومن ضمن ذلك خاتمة الحفاظ. سبحان الله، ضاعت الأمة لما مات هذا الشخص، صار ما فيها حفاظ ولا يحفظ على الأمة دينها أحد، عبارة فارغة الحقيقة، مع أنها يتداولها الناس كثيرا. وغيرها الحقيقة من العبارات التي تكون أشد من هذه، كل هذا من المدح المخالف لهذه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وفي رواية: يعرفان ديننا الذي نحن عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
من قبل الكلام في الأحاديث نوضح لك مثل المنهج الذي ذكرنا أنه كان ينبغي أن يسلك في المختصر. صاحب المختصر يكتفي بحديث واحد، الألفاظ الأخرى يضيفها، لكن هنا ماذا لاحظت؟ لاحظت أنه كرر 3 أحاديث، كان يستطيع أن يستغني عنها المختصر بأن يقول: وفي حديث أبي هريرة كذا، زيادة كذا حتى يختصر. لكن لاحظ أنه سيأتي نماذج له أخرى تدل على أن الاختصار لم يكن بالدقة التي كان ينبغي أن تكون عليها. في الحديث الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض، بغضك لأخيك المسلم ينبغي أن تقطعه من قلبك، وحتى لو أساء إليك فإياك أن يكون ما يقوم بقلبك مثل ما يقوم عياذا بالله بقلبك من الكافر. بعض الناس ما يفرق سبحان الله، وتلحظ هذا في الردود مثلا، يعني بعض الناس إذا أراد أن يرد فرده شديد صارم على الملحد وعلى الرافضي وعلى السني اللي أخطأ في مسألة من مسائل الفقه، يعني اختار قولا ليس بصواب، دائما عنده شيء من الحدة. هذا غلط، الناس متفاوتون. وحتى لو أبغضت أحدا لخلق فبغضك له بغض مسلم لمسلم. من أجمل الألفاظ التي وردت أن سعدا بن أبي وقاص رضي الله عنه كان بينه وبين خالد رضي الله عنه شيء من المخاصمة، فجاء رجل ليقع في خالد عند سعد، يريد، يعني تعرف هذه الأحوال، وناس كثير إذا عرف أنك مخاصم لفلان جاء لي يغتابه عندك مثلا، يعني أني معك ضده. فقال سعد رضي الله عنه: ما هذه كلمة زجر؟ إنما بيننا لم يبلغ دينا، الذي وقع بيني وبينه مثلا من الحدة أو النقاش لم يصل إلى حد الخصمة الدينية التي أسمح بناء عليها بأن يغتاب، لا، حتى وإن خاصمته وإن رفعت صوتي عليه ورفع صوته عليه، لكني لا أرضى ويبقى حقه محفوظا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. تباغض عكس ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم، في توادهم وتراحمهم، فتباغض ضد له. ولا تحاسدوا. عود نفسك من آتاه الله تعالى نعمة أن تفرح له بنعمة الله عز وجل وأن تسأله المزيد. فإن حسدته وقعت في إيش؟ الحاسد وش يقع فيه؟ أولا في اعتراض على القدر، انتبه لهذا. لما من الله تعالى عليه بعافية في بدنه أو ماله أو في علمه أو في دينه، أنت الآن إذا حسدته غفلت غفلة عظيمة، اعترضت على الله تعالى فيما قدره لهذا الرجل. ولهذا الحسد من أشد ما يأكل الحسنات كما في الحديث، كما يأكل الحسنات كما يأكل كما تأكل النار الحطب عياذا بالله. فلماذا تحسد أخاك المسلم؟ أليس الخير الذي يصل إليه كالخير الذي يصل إليك؟ فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من أن لا تحسده على ما آتاه الله عز وجل. ولا تدابروا، أي لا تهاجروا. خذوا من تولية الرجل دبره إذا أعرض عن أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، هذا هو الوضع السوي الصحيح. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. إذا وقع شيء من الخصام الدنيوي، ربما رفع صوته عليك، ربما أساء، فأنت قد علم علام الغيوب أن ما وقع في نفسك شديد، فأباح الشرع أن تهجره، لكن مدة محدودة، وهي 3 أيام ولا تزد عليها نهائيا. فإذا أنت هجرته 3 أيام، بعد ذلك إذا لقيته فسلم عليه. تأتي مسألة، وإن كان هو المخطئ، وإن كان هو المخطئ، حتى لو كان هو المخطئ والذي أساء وتلفظ ألفاظا قبيحة عليك وأساء إليك، ثم أنت رأيت أن ما تصرف به يستحق معه الهجر، إذا لقيته وأنت المخطأ عليك فإنك تبادر وتسلم عليه، لحديث: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. أي مسائل الحقيقة، هذا مزية كتاب الأدب ونحوه من النصوص، تربي المسلم على الأخلاق الفاضلة، وإن كانت شديدة على النفس، عشان كانها شديدة على النفس، لكن النفس تحتاج إلى أن تغالب. الحديث هنا الذي بعده: إياكم والظن. فيه راحة كبيرة للإنسان إذا اجتنب الظن. هذا الشخص حين تكلم ماذا يريد؟ حين تصرف هذا التصرف ماذا يريد؟ أنا أظنه كذا. أن تتعب نفسك بهذه الطريقة، الظنون هذه تهلك الإنسان هلكة شديدة. الأمر الآخر أن أخاك في أحيان كثيرة لا يستحق هذا الظن، والمقصود الظن السيء. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كم مرة ظننت وتوقعت ثم اتضح لك أن ظنك خاطئ. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وتكلم العلماء عن الفرق بين التحسس والتجسس، بعضهم يقول هما بمعنى واحد، وقيل إن التحسس هو البحث عن العيوب وتتبعها من الحاسة، إحدى الحواس الخمس، والتجسس من الجس، اختبار الشيء باليد. راوي الحديث يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: التجسس البحث عن العورات، والتحسس استماع حديث القوم. وقيل غير ذلك. الحاصل أنهما محرمان، تحسسا وتجسسا، وهو متعب جدا للإنسان أيضا. المتحسس المتجسس يتعب، يستمر في مطالعة غيره، ثم سبحان الله يعود عليه بضرر بالغ، وهو أنه يغفل عن نفسه، يغفل عن نفسه. فلو تأملت صلاته لوجدتها صلاة بعيدة عن الخشوع، حاله فيما بينه كأنه إنسان، كأنه ذاهل، كأنه يعني أصابته صدمة، ينظر في هذا ماذا عند هذا، ويستمع ماذا يقول هذا. ما كلفك الله بالخلق. إذا ظهر شيء بين واضح فإنك تتعامل معه، أما بظنون وتحسس وتجسس تكلف نفسك فلا شك أن هذا من مخالفة الأدب الذي ينبغي بالمؤمن. ولا تناجشوا. التناجش أن يزيد الواحد في الثمن لسلعة هو لا يرغب أصلا في شرائها، إما لينفع البائع أو ليضر المشتري، لا شك أن هذا أيضا من قبائح الأخلاق. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. لاحظ: لا تحاسدوا ولا تباغضوا تكررت مثل ما ذكرت في الحديث الذي بعده. ولا تباغضوا ولا تدابروا، أيضا هذه تكررت. وكونوا عباد الله إخوانا تكررت. هذا لما قلنا أن كان مختصر ينبغي أن يكون له منهج واضح. نفس الشيء في حديث أبي أيوب لا يحل لمسلم لرجل أن يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. هذا أيضا مما تقدم فهو تكرار، كل هذا تكرار، والمختصر التزم ألا يكرر، لكن الحقيقة أنه كرر. يلتقيان يعني فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام تقدم. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وفي رواية: يعرفان ديننا الذي نحن عليه. الآن هذا فيه إشكال، ما السبب؟ عدم وجود الباب. يعني الآن الحديث فيها النهي عن الظن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يظن، فيقول البخاري: باب ما يجوز من الظن. لذلك نقول الأبواب بالغة الأهمية، يعني حتى لا يستغرب طالب العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الظن ثم هو يظن. إذن الظن السيء بمن يستحق، من لا يكون على الحال الحسن الذي عليه عموم المسلمين، يستحق أن يساء به الظن. وعلى هذا فالظن محل تفصيل، فالأصل هو الظن أو عدم الظن؟ عدم الظن. لكن من عرض نفسه لأن يكون خارج قوله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا هو الأصل، أنك تظن بأخيك خيرا حتى لو بلغك عنه خبر ولم تتحققه، فإنك تقول المظنون به أن هذا الخبر لا يصح كما أمر الله عز وجل. هذا الحال السليم، فمن خرج عن هذا الحال السليم استحق الظن السوء، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن. الآن هذه الإساءة به، هذا إساءة الظن به، ما سببها؟ تصرفه غير السليم حين يتخلف عن الصلاة. به تعرف أن قوله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا، أو يعرفان ديننا الذي نحن عليه، هو في من استحق أن يظن بهم السوء. في الخبر الذي بعده قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا أهل المجاهرة فقط. الإنسان ما دام منه إذا أذنب ستر نفسه واستغفر ربه، وهو في حال من الندم، وفي أحيان كثيرة يكون في حال من وعد نفسه بالتوبة، وإن كان هذا خطأ منه، يعني يكون يفعل هذا الفعل، لكن لا يجهر ولا يظهر هذا، فإن من المجانة، هذا لفظ المجانة، وعندك في اللفظ الآخر المجاهرة، ورد هذا وهذا، المجاهرة واضحة، أما المجانة فهي عدم المبالاة بكل إنسان يقول شيئا أو يفعل فعلا. الماجن مجاهر بالمعصية، يفعل فعل أهل المجون، يظهرها ولا يبالي، نسأل الله العافية. من المجاهرة أو المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، هذا العمل القبيح الذي فعله قد ستره الله ولم يطلع عليه أحد من الخلق، فيأتي ليفضح نفسه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. يعني هذا أولا فيه المصادمة العظيمة لوجوب الستر، كل إنسان إذا عمل المعصية يكون منكسرا نادما، هذا هو الأصل فيه، هذا على العكس. ثم إنه الحقيقة رجل أحمق، يعني قد سترك رب العالمين بستره ثم تذهب أنت لتكشف ستر الله تعالى عنك. هذا المراد، أن المؤمن ينبغي أن يكون بعيدا عن مثل هذا. فهذا نموذج على أنه يمكن أن يساء الظن بأناس يخرج منهم وجون وألفاظ وأقوال لا تتناسب مع الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. وقد عظمت الفتنة الآن الحقيقة بكثرة المجاهرة، فصار الكثير لا يكتفي بمجرد الإخبار، بل يجاهر ويصور نفسه ويظهر هذه الصورة ويتفاخر بهذا المنكر الذي عمله، فحري أن لا يستره الله عز وجل. والإنسان إذا تعرض لهذا الحد من الوقاحة فما أبعد هذا الصنف عن ستر الله تعالى له في القيامة، لأن الإنسان في ذنبه بينه وبين ربه منكسر، لكن إذا أظهر هذا فإنه يدعو عياذا بالله غيره إلى أن يفعلوا فعله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
أورد هذا الحديث عند قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. هذه مزية وجود الأبواب. البخاري رحمه الله من فقهه ربط الأحاديث بالآيات، وهذا مفيد جدا جدا، ربط الحديث النبوي بالآية. هذه الآية في قوله عز وجل: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الصادقون بينهم الله تعالى في القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقال الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذه الآيات المتعلقة بالصادقين ومعناها وتفسيرها مهمة لطالب العلم للرد على الرافضة، لأن الرافضة يزعمون أن الصادقين يفسرون بأن الصادقون هم آل البيت. آل البيت جزء من الصادقين، وليس كل الصادق، وليس كل آل البيت من الصادقين. فالمؤمن الصالح منهم يكون من الصادقين، لكن الصادقون تحديدا المذكورون في هذه الآية هم المهاجرون تحديدا، ومنهم علي رضي الله عنه، لا إشكال، لا شك، يعني علي رضي الله عنه سادة المهاجرين عليه رضوان الله. فهم يقولون إن الله تعالى أمر بطاعة آل البيت لأنه يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون بنص القرآن هم المهاجرون، وأخبر تبارك وتعالى عن هؤلاء الصادقين بكمال الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اضبط الآيات التي في الصادقين، لأنها من أعظم ما يرد به على الرافضة. فالبخاري رحمه الله ذكر الآية هنا وروى تحت هذا الحديث: إن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم جامع للفضائل والخير، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا. إذا تعود الإنسان وعود نفسه أن يصدق وأن لا يكذب حتى في الأمور اليسيرة، فإنه يكون عند الله صديقا. ودرجة الصديقية هي أعلى درجات المؤمنين بعد النبوة. الصديقون هم الدرجة التي بعد درجة الأنبياء، الصديقون والشهداء والصالحون. فالشهداء فصديقون أفضل من الشهداء، والشهداء أفضل من عموم الصالحين، وهم الذين ذكر الله تعالى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فتعود أن تكون صادقا، واصدق في تعاملك مع الله عز وجل حتى تكون صديقا. هذه الدرجة من وصل أعلى من الشهادة في سبيل الله. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. لا شك أن الكذب ومخالفة الحقيقة والمخاتلة وإبانة الأمور على خلافها فجور، يعني طريق للوصول إلى أن يكون الإنسان فاجرا. والفجور إلى أين سيهدي؟ سيهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كتب كذابا صار عياذا بالله في الكذابين: ألا لعنة الله على الكاذبين. ووقع له ما وقع من أهل، يعني من هذه، أم من هذه يعني البلايا المتعلقة بالكاذبين. أما لو كذب المسلم كذبة، هل يخرجه هذا بحيث يكون من الكاذبين؟ لا. إن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فينبغي أن يعود الإنسان نفسه الصدق والوضوح والصراحة، وترك المخاتلة والخديعة والكذب، لأنه في هذه الحالة يسلم من هذا الخلق الخبيث، خلق الكاذبين، ويكون من أهل الصدق، ويكتب بإذن الله تعالى عند الله صديقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب.
هذه الأحاديث وردت في الأول يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وأنه ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. الآن ما يقع على وجه الأرض من أنواع الإلحاد وكفر اليهود وكفر النصارى والمشركين والوثنيين بأنواعهم، كل هذا لا شك أنه من أعظم وأقبح ما يفعله الإنسان في الأرض. والله تبارك وتعالى يسمع هذا الأذى ويطلع عليه، فلا أحد أصبر من الله عز وجل في سماعه هذا الأذى. فأنواع الأذى التي في من الإنسان كثيرة، وفي الحديث إثبات صفة الصبر لله عز وجل على ما يليق به، فهي صفة كمال لله عز وجل، ولا يحل أن تقاس على صفة على حال الإنسان، في لأن بعض الأحيان يكون الصبر عن عجز فيصبر لعجزه، أما الله سبحانه وتعالى فلو شاء لأهلك من على وجه الأرض بكلمة واحدة سبحانه. فيثبت لله تعالى صفة الصبر. إنهم أعطى مثالا، إنهم لا يدعون له ولدا، يزعمون أن الله الولد، النصارى تزعم أن الله الولد، اليهود تزعم أن عزيرا ابن الله، العرب في الجاهلية تقول إن الملائكة بنات الله، ومع كل هذا فهو يعافيهم ويرزقهم. كل هذا الضلال وكل هذا الكفر، فالله مع ذلك فالله تبارك وتعالى يمد أهله لأنهم عبيده وهو ربهم، فهو من هذه الجهة يمد هؤلاء وهؤلاء، مؤمنهم وكافرهم، لعظم شأن ربوبيته التي عمت البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلذلك يعافيهم ويرزقهم مع أنهم على هذا الحال الخبيث. وهكذا الظلمة، ظلم المسلمين على وجه الأرض الآن من أهل الكفر، واطلاع الله عز وجل على ذلك، والله على كل شيء شهيد. لما ذكر الله تعالى حرقهم للمؤمنين في سورة البروج قال والله على كل شيء شهيد، ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى صابر على هذا، لأنه تبارك وتعالى له الحكمة البالغة وله القدرة التامة على الانتقام. ولهذا قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وش معنى الآية؟ أن الله لا يفوته شيء. الإنسان لماذا يستعجل؟ انتبه للفرصة لا تفوتك، لأنه يمكن أن تفوتك، أما الله عز وجل لا يفوته شيء. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال ابن كثير رحمه الله أن الله تعالى لا يفوته شيء، فهو سبحانه يمد ويمهل إلى أمد قد كتبت فيه الآجال وقد وضع للناس فيه أرزاق محددة، فإذا انتهت آجالهم وأرزاقهم أتاهم أجلهم ولقوا الله تعالى عليه. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة. السرعة هو الذي يصرع الناس، عنده قدرة على مصارعة الناس وغلبة الناس، يقول ليس هذا الشديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، نسأل الله الكريم فضله. كم وقع من حالات طلاق، كم وقع من حالات قتل، كم وقع من حالات قطيعة بسبب الغضب. فمن يعينه الله تعالى على أن يملك نفسه عند الغضب، ومن أعظم ذلك أن يصمت، لأنه إذا غضب فالغالب على الإنسان إذا غضب أن تكون الكلمات التي تخرج منه غالبا ما تكون موزونة، فيعينه الله تعالى على نفسه، فهذا هو الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، أراد وصية أخرى قال لا تغضب، ردد عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن قطعا هذا الغضب في أمور الدنيا، أما الغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى فليس مقصودا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، لكنه إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فإنه أعظم الناس انتقاما لله تعالى، فليس المقصود ترك الغضب نهائيا، ولكن الغضب في عموم ما يقع بين الناس، يعني هذا يتلفظ عليك بلفظ غير مناسب، الزوجة تغضب زوجها أو الزوج يتلفظ على زوجته بلفظ غير مناسب، هنا أيضا تترك الغضب وتصمت، ومن أحسن ما يكون هناك الصمت، حتى الذي أساء يندم في أحيان كثيرة، يقول تلفظ ثم هو سكت مع قدرته على أن يرد، فيكون ذلك سببا من أسباب تفكره في حاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
هذه الأحاديث متفاوتة الموضوعات. الحديث الأول في الحياء، الحياء كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، هذا الحياء لا يأتي إلا بخير، وهل عم البلاء وانتشرت الوقاحة والسفور والجرأة على حرمات الله عز وجل إلا بسبب قلة الحياء؟ فلو كان الرجل يستحي والمرأة تستحي لكفت كثير من المنكرات، صاحب المنكر ما يستحي. فلأجل ذلك الحياء لا يأتي إلا بخير. فالوقاحة وقلة الحياء عياذا بالله إذا انتشرت كما يفعل أهل المجون الذي تقدم ذكرهم في قوله وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقول يا فلان عملت كذا، هذا من قلة الحياء. فلو كان يستحي لسكت ورضي بستر الله تعالى له. ثم قال في الخبر بعده إن مما أدرك الناس، وهذا من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء السابقين، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قول فاصنع ما شئت هذا أمر تهديد وليس الترخيص، بل كما قال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فليس قوله اعملوا ما شئتم، الإنسان يفعل ما يريد ويعتدي على حرمات الله وعلى حرمات الناس، قال إنه بما تعملون بصير. فالأمر هنا يكون أمرا للتهديد، لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن الإنسان إذا فقد الحياء فإنه يمكن أن يصنع أي شيء عياذا بالله. في الخبر الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالط الناس بالملاطفة وطلاقة الوجه والمزاح السليم البعيد عن ما يخدش الحياء. يقول حتى كان يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا عمير، هذا كان عنده طائر صغير يقال له النغر، والعادة أن الأطفال يكون عندهم مثل عصافير أو نحوه. فمات هذا النغير وحزن عمير، هذا حزن أبو عمير، فكان صلى الله عليه وسلم يلاطفه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. فهذا من ملاطفته صلى الله عليه وسلم له وهو طفل. البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا قال فيه باب الانبساط إلى الناس، تنبسط مع الناس، تكون طلق الوجه، ما تكون يعني تقول أنا رجل متدين، أنا رجل من أهل العلم، ينبغي أن أكون مقترب الوجه. من قال أن العلم هكذا؟ ومن قال أن الدين هكذا؟ الدين مبادرة بالسلام، الدين طلاقة وجه، ما ليس الدين على ما تظن، وهكذا العلم. ثم قال باب الانبساط إلى الناس، قال ابن مسعود خالط الناس ودينك لا تكلمنه. خالط الناس ودينك لا تكلمنه، الكلم هو الجرح، لا تكلم دينك ولا تصل إلى حد أن تضر بدينك. خالط الناس وجيرانك ومن حولك وأقاربك وعموم الناس، خالطهم بالانبساطة وإلقاء السلام والبشاشة، لكن احرص على دينك. لا تكلمنه، لا يجرح ويخدش بما لا ينبغي من وقاحة في الأقوال أو الأفعال. والدعابة مع الأهل، يعني الشيء من المزاح الذي يكون مع الأهل، هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده قوله عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، يعني أن المؤمن حازم لا يخدع مرتين، لأن بعض المرات قد تخدع. إنسان يظهر لك الخير ويظهر لك المعروف ويحلف ويبيعك سلعة ويقسم عليها مع أنه منهي عنه، فملت إلى هذا الإنسان وصدقته، اتضح لك أنه غشك في السلعة لما باعها المرة الأولى، هل يعقل أن تعود مرة أخرى ليغشك ثانية؟ المؤمن لا يفعل هذا، المؤمن لا يخدع مرتين، بل هو حازم ويكون عنده تفطن من الناس وانتباه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك. قال نعم. وعن أبي موسى قال قيل
هذه الأحاديث الثلاثة، في الأول والثاني في الشعر، إن من الشعر حكمة، والشعر الصادق المطابق للحق والذي يكون فيه دعوة إلى مكارم الأخلاق وفيه نهي عن مساويها، فهذا لا شك أنه حكمة وممدوح. ما سوى ذلك علم أنه مذموم. لهذا قال إن من الشعر، ولم يقل إن الشعر حكمة، لأن من الشعر ما هو وهو الحقيقة الأكثر عليه، الأكثر في شعر الشعراء هو المذموم. يعني تجد عددا كثيرا من الشعراء كما في الحديث لا تجد الناس كإبل مئة لا تجد فيها الراحلة، عدد من الشعراء تنظر الموضوعات التي طرقوها وسبك الشعر الذي سبكوه تجده في عمومه لا خير فيه، لا في دين الناس ولا دنياهم، وتجد القليل منه على هذا. لذا قال إن من الشعر حكمة. وقد ذكر الله تعالى أن الشعراء في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا. فالذي سيتصف بصفة المؤمنين ممن الذين يقولون ما يفعلون، يفعلون ما يقولون ويستغفرون الله ويكثرون من ذكر الله عز وجل ويقولون الحسن، لا شك أن شعرهم حكمة. الخبر الذي بعده لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعراه. لها التبويب البخاري رحمه الله تعالى على مثل هذه: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم. هذا الآن الربط للحديث بالباب، يعني هذا الحديث الآن شعر فيه حكمة، ثم الآن يحذر من هذا النوع من الشعر هو الذي يغلب على الإنسان بحيث يصده هذا الشعر عن ذكر الله وعن العلم. وهذا واقع، تجد بعض الشعراء لا يحسن أن يصلي ولا يحسن أن يتوضأ، ومع ذلك هو شغوف ومشغول بالشعر ومتابعة أهله والرد على هذا والقصيدة في موضوع كذا، مع أنه قد لا يحسن الوضوء والصلاة لأنه صده الشعر. فإذا غلب عليه فلا شك أنه يكون مذموما. ولهذا قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، القيح سائل يميل للصفرة يخرج من بعض الجسد يعني عند المرض وهو قبيح عند الناس، لكن لو امتلأ جوف الإنسان، تعرف القيح الإنسان يقذره إذا كان على جسده في الخارج، فمن بالك إذا كان في داخل جوفه عياذا بالله. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعراء. ولهذا ما ينبغي أن يغلب على الإنسان الشعر، وينبغي أن ينتبه الشعراء إلى ما قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. الشعر ينبغي أن يذكر الله تعالى وأن يعمل الصالحات، لأن الشعر الحقيقة أنه في كثير من الأحيان يزين الشر ويبغض الخير على ألسنة يعني بعض الشعراء. ولهذا تكلم أهل العلم في قوله عز وجل: يقولون ما لا يفعلون. لو أن شاعرا أقر على نفسه بما يوجب الحد الشرعي، كأن يقول إني شربت الخمر، أو إن امرأة عياذا بالله وعدتني وفعلت كذا وكذا، هل يقال أنه أقر بالحد فيلزمه حد الزاني ويلزمه حد صاحب الخمر أو لا يلزمه؟ من أهل العلم قال أنه يلزمه لأنه أقر، إذا أقررت في شعر أو في نثر. آخرون قالوا لا، لأن الله قال يقولون ما لا يفعلون. وقع هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع أحد الشعراء، استدعاه وقال ألست القائل، وذكر له بيتا أقر فيه بأنه شرب الخمر في نفس بيت الشعر. قال الشاعر: هيهات، إن الله تعالى يقول يقولون ما لا يفعلون. فقال عمر بن عبد العزيز: ما أراك إلا قد نجوت. يعني أنه استحضر أن هذه الآية يقولون ما لا يفعلون الشاعر، وهذا يدلك على أن الشاعر ينبغي أن يحذر، لأنه قد يقول كلاما يبقى لاحقا فيه وفي ذريته. وبعض الشعراء الآن سواء من الشعراء الشعبيين أو من الشعراء المتقدمين يعني يقر بأشياء ويذكر أشياء الحقيقة أنها مساءها الآن حتى لأحفاده: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي دمائي في الثراء عروقها، ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يقول ادفني بجانب شجرة عنب لأنه يؤخذ منها الخمر. حتى يعني هذا البيت له الآن أكثر من 14 قرنا، هل هو مدح؟ لا شك أنه ذم. ولذا ينبغي للشاعر أنه يلاحظ مثل هذا الأمر. الخبر الذي بعده: قول ويلك، والذي بوب عليه أراد البخاري فقط هذا، باب ما جاء في قول الرجل ويلك. وذكر فيه أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى تقوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اختصره: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبيرة، يعني كثير صلاة والصيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. فالصحابة فرحوا بهذا، قالوا: نحن كذلك. قال: نعم، يعني أنا من أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أصحابه فإنه يكون معهم، نسأل الله الكريم فضله. الشاهد فقط هنا قوله ويلك، هذه الكلمة ويلك يعني تارة يراد بها في الحقيقة يعني ليست على حد واحد. أولا في بعض النسخ حذفت كلمة ويلك، ولا أدري هل هي الأصلية عند المؤلف أو لا. المختصر البخاري قال باب ما جاء في قول الرجل ويلك، في نسختنا هذا غير موجودة الحقيقة. هي مما يستعمل كلمة ويلك للتقبيح، لكن قد تستعمل للتوجع ويعرف من السياق هل هي للذم أو غيره. نفس الشيء أيضا كلمة ويحك بعض الأحيان تستخدم لهذا وتستخدم لهذا، فالبخاري بوب عليها في باب الأدب. هل يقال ويلك؟ نعم يقال بعض الأحيان في موضعها ويلك، كما يقال ويحك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان بن فلان.
ماذا يريد البخاري؟ قد يقول قائل يريد التحذير من الغدر. لا، قال: باب ما يدعى الناس بآبائهم. هذا مراد البخاري، لو أراد الغدر بوب عليه. فلأجل ذلك مثل ما ذكرنا الأبواب مهمة. باب ما يدعى الناس بآبائهم، أن الناس يدعون بآبائهم. هناك من يقول إن الناس يدعون في القيامة بمن؟ بأمهاتها. غلط، نص الحديث على أنه يدعى بأبيه. الغادر عياذا بالله الذي يغدر ينصب له لواء يوم القيامة حتى يخزى، يجعل لواء يخزى أمام الناس فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. واستدل به ابن عمر رضي الله عنهما على أهل المدينة لما بايعوا يزيد بن معاوية ثم نقضوا بيعته، فقال: إني لا أعلم غدرا أشد من أن يبايع أحد على يعني على الولاية ثم ينقض. ولهذا جمع أبناءه وحشمه وقال: لا تتابعهم في هذا الأمر. الشاهد قوله هنا: هذه غدرة فلان ابن فلان، الناس يدعون بآبائهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أسم ابنك عبد الرحمن. صلى الله عليه. وعن ابن المسيب عن أبيه قال: وعن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. وعن سهل قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن أسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
كل هذه الأحاديث في التسمية، الأول فيها أن الناس يدعون بآبائهم، الحديث الذي بعده أن التسمية الصحيحة للعنب هي أن يسمى عنبا وأن لا يطلق عليه الكرم، لأن المستحق لهذا الاسم هو المؤمن، فالكرم قلب المؤمن لما في قلبه من الإيمان، فهو أحق بكلمة الكرم. الكرم كلمة طيبة وجميلة وتطلق على العنب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأولى بها المؤمن. في خبر هذا الأنصاري أنه سمى ابنه القاسم، معنى ذلك أنه سيقال له: يا أبا القاسم. قالوا: لا نكنيك أبا القاسم ولا نعم بك عينا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسمي ابنك عبد الرحمن. هل معنى ذلك أنه ينهى عن التسمية بأبي القاسم؟ من أهل العلم قال إنه لا يحل أن يسمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ومنهم من قال إن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام فقال لا أعنيك، يعني يريد رجلا آخر، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فالظاهر والله أعلم أن النهي عن هذه الكنية في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا إشكال إن شاء الله تعالى فيها. في خبر زينب رضي الله عنها أنها كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها صلى الله عليه وسلم زينب. الأسماء التي يكون فيها تزكية هذه تغير، والأسماء التي تكون معانيها قبيحة أيضا تغير، وهكذا الاسم المعبد لغير الله يغير. ومن ضمن ذلك ما رواه سعيد بن مسيب عن أبيه عن جده حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما اسمك؟ قال حزن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذه التسمية التي تدل على الخشونة إلى السهولة وإلى المقابل لها، فأبى وقال أغير اسما سمانيه أبي. فكأن سعيدا يقول إنه كان من آثار هذا أن الحزونة استمرت فينا نحن يا أبناء حزن. هذا في الحديث الذي بعده حديث أنجش، قرأته
صلى لك حديث سهل
وهو
أتي بالمنذر ابن أبي أسود.
نعم حديث سهل غير موجود عندنا في النسخة. حديث سهل أتي بالصغير هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، والغالب أنهم يأتون بالصغير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنكه، والظاهر من النصوص أن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. التحنيك يعني يأخذ صلى الله عليه وسلم تمرة ويجعلها في فمه الكريم، ثم يأخذ شيئا منها يسيرا ويدخله في فم الصبي حتى يكون أول ما يدخل جوف الصبي من ريقه عليه الصلاة والسلام تبركا به، لأنه يتبرك به عليه الصلاة والسلام. فهذا الظاهر والله أعلم أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن نفس التحنيك باقي، يعني يمكن أن يحنكه أبوه أو تحنكه أمه، لكن في خصوص ريق النبي صلى الله عليه وسلم له وضع آخر، فهذا هو الظاهر أن يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني في موضع التحنيك تحديدا. أما التبرك فمعلوم أن التبرك خاص به صلوات الله وسلامه عليه. فالصبي هذا بقي على في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتغل بأمر سواه، فأخذوا الصبي من حجره عليه الصلاة والسلام فسأل عنه وعن اسمه فأخبروه، فغيره عليه الصلاة والسلام بالاسم الأنسب الذي ينبغي أن يكون، وهو أن يكون اسمه متناسبا مع يعني مع الشرع بدلا من التسمية التي سماها أبوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب رضي الله عنها كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت أم سليم رضي الله عنها في الثقل، وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته.
ما علاقة الحديث بكتاب الأدب الأخير؟ ما العلاقة؟ والسبب أنه في كتاب الاستئذان، وأنه أيضا لم يكمله، يا لاحظ الآن الاختصار، اختصار مخل. خلق الله آدم على صورته هذه مسألة عقدية ما لها ارتباط بالكتاب هنا، وإنما المقصود به أن الله عز وجل لما خلق آدم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقال والسلام عليك ورحمة الله، فزادوه رحمة الله. وين هذا فيه؟ في كتاب الاستئذان، والشاهد منه غير موجود. نعم. على كل حال يعني النسخ فيها تفاوت الحقيقة، فيها تفاوت يعني كثير، لكن هذا موضعه في البخاري في كتاب الاستئذان، ولا يتضح، لا يتضح إلا إذا أتي بالحديث كاملا. أما خلق الله آدم على صورته هذه مسألة عقدية مرتبطة بالاعتقاد، لعلك تقرأ إن شاء الله إذا وصلنا كتاب الاستئذان. في الأحاديث هذه مثل ما ذكرنا ما يتعلق بالتسمية، ففي حديث برة زينب رضي الله عنه بوب البخاري بقوله باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. أما حديث أنجش فهو أنه كان يسوق بالإبل، والإبل إذا سيق بها وحدي بها طربت فصارت أكثر في المشي، فقال عليه الصلاة والسلام يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. ماذا يريد البخاري؟ باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، فقط هذا الذي أراد، لأن في الكلام على الأسماء وليس مراده موضوع الرفق أو نحوه، لهذا قلنا أنه لا بد يربط بين الباب والحديث. حذف الحرف مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يا فاطم أو يا عائش، هذا يعني ما فيه إشكال وليس يعني معيبا، فيمكن أن تحذف الحرف الأخير والترخيم للاسم. لكن لو وجد إنسان يغضب ولا يعرف، تجي لشخص عامي وتقول مثل هذا، لا تفعل هذا إلا إذا كنت ستعلمه، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما حصل منه ذلك فكان يقول. أما بعض الإخوة يأتي يطبق حديثا من الأحاديث والعامي ما يدري فيغضب ثم يقول فيه الحديث، ربما هذا العامي تجرأ وتكلم على الحديث. والمقصود بأنه مثل ما قال من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، ما فيه إشكال، الترخيم يعني ينقص حرفا من الاسم. في الحديث أيضا الذي بعده باب أبغض الأسماء إلى الله، كل هذا كلام البخاري في الأسماء، وأنه من أقل ما يكون في الأدب من يتسمى بهذا الاسم، وأن يسمي نفسه بملك الأملاك عياذا بالله. الملوك يملكهم الله سبحانه وتعالى، فهو ملك الملوك سبحانه، فإذا جاء أحد وسمى نفسه بهذا الاسم فلا شك أنه قد وقع في أمر قبيح جدا فاحش، لهذا قال أخنى الأسماء عند الله، يعني أفحش من الخنا وهو الفحش، وفي رواية أخنع بالعين أي أذل الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. وهكذا الأسماء الأخرى مثل أمير الأمراء، قاضي القضاة، صحيح أن الباب واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسم الذي يكون عاما لمن تحته، ولهذا رئيس القضاة يقال مثل رئيس القضاة، أو يقال قاضي الجماعة كما عند المالكية في المغرب كانوا يتركون اسم قاضي القضاة عمدا، فكانوا يسمون رئيس يعني من يرأس القضاة جميعا يسمون بقاضي الجماعة. كذلك يعني القاضي إذا كان القضاة قطعا لهم رأس رئيس المحكمة أو رئيس القضاة أو نحوه، أما قاضي القضاة، قاضي القضاة هو الذي يقضي على القضاة، هو الله سبحانه وتعالى يقضي على القضاة وعلى غير القضاة. وهكذا أمير الأمراء، الشيء الذي يدل على شيء من التعظيم المبالغ فيه فإنه ينهى عنه. الباب الحديثان الأخيران في أمر العطاس، أن من عطس فإنه إذا حمد الله تعالى فإنه يشمت، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، يعني لا يقال له يرحمك الله. فعطس اثنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، شمت أحدهما وترك الآخر، وأخبر أن هذا حمد الله فشمت والآخر لم يحمد الله فلم يشمت. في آخر الباب هذا باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، أن العطاس أمر محمود، ولهذا إذا جاء العطاس غلط بالغ أن ترده، لا ترد العطاس يضرك جدا هذا حتى من ناحية الصحية. ثم إن العطاس يحبه الله تعالى، فهو شيء مما ينتبع به الجسد جدا، والله تعالى يحب العطاس سبحانه وتعالى كما في الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. التثاؤب يدل على نوع من التراخي والتثاقل، وهو مما يفرح به الشيطان ويضحك به على الإنسان، ولهذا جاء النهي عن أن يقول الإنسان في تثاؤبه هاه، بل يكظمه ما استطاع، كل ما قدرت أن ترد التثاؤب فهو أفضل لك، والكظم بأن تطبق الشفتين هكذا بحيث لا تفتح فمك، فإذا فتحت الفم فإنك ترد يدك أو يعني شيئا من ثيابك ولا تفتح فمك هكذا، لأن جاء في الحديث فإن الشيطان يدخل، وقال أما التثاؤب فإنه من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. بذلك أنت أيها الحمد كتاب الأدب، ونتم إن شاء الله تعالى بقيته في فترة العصر وما بعدها إن شاء الله. لا هاتها يا شيخ، هات الأسئلة. ما كل سؤال يقرأ وما كل سؤال يجاب عليه، احنا في كتاب الأدب. بسم الله عليه. ايه طيب، أسألهم يعني. بسم الله. السؤال للطلاب، تختار يا شيخ، تختار المجيب أنت. ما الذي فقد من أحاديث الأدب مما كان ألصق بكتاب الأدب في المختصر هذا، في كتاب الأدب تحديدا؟ وما ماثله المسكين و... طيب كيف يلعن الرجل والديه؟ يا أبي الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ صحيح. سؤال للنساء، سم يعني نسأل من؟ طيب ما الفرق بين الكافئ والمواصل؟ المكافئ والمواصل والواصل. حسن. النساء ذكرنا أن الرجل الذي يبدر منه شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من الأعراب، يعني حديث عهد بالإسلام، ما الواجب حيال الموقف الذي فعله هذا الصحابي؟ يعني كيف يتعامل مع هذا الموقف كالرجل الذي قال أتقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ هذا السؤال للنساء. الأسئلة الآن ولا بعدين؟ كم معنا وقت؟ خمس. يقول هل يدخل في ذي الوجهين طالب العلم عندما يكون ذا سمت وقارب مع شيخه وفي مجلسه، وعندما يكون في موقع آخر قد يمارس بعض ما يفعله العوام؟ كلمة يا أخي يمارس ما يفعله العوام، العوام يمارسون الصلاة ويمارس، كلمة يمارس العوام، ماذا يمارس العوام؟ يعني هل يفعل سفاهات لا تليق بطالب العلم؟ هذا لا يليق. أما إذا كان يتبسط مع العوام، كلنا كذلك يا أخي، يعني تريد أن نكون في مجلس علم مثل ما إذا جلسنا مع عوام؟ قطعا مجلس العلم فيه وقار وفيه سمت، أما مع العام قد تمازح هذا وقد تلاطف هذا، ما فيه إشكال، يعني مجلس العلم له وقاره. يقول بعض الناس يتكلم في غيره فإذا أنكرت عليه قال هو أباحني أو حللني، هل هذا يسقط حكم الغيبة؟ لا يسقط حكم الغيبة. هل لأحد أن يقول اقذفوني واشتموني وسبوني؟ ليس له هو أصلا أن يتيح هذا، هو نفسه. ثم إن هذه دعوة، الآن يدعي يقول هو قال لي تكلم فيه، هل في أحد يفرح أن يتكلم فيه؟ على كل حال مثل هذه الأمور لا تخالف الأحكام الشرعية بها. يقول له صاحبه وقع بينهم ما وقع، فقال يبقى بيننا السلام فقط، أما الجلوس واللقاء والسفر فتركها، فهل يكون من التدابر؟ أما السفر أمر آخر، السفر أمر آخر، تستطيع تسافر مع هذا ومع غيره. لكن الجلوس واللقاء ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا بد أن تعود الحال كما كانت، أنها تعود الحال كما كانت، وإن كان قد يكون في نفسك ما فيها. الله المستعان. يقول: ما قولكم في من يقول الذم ليس بغيبة في ستة؟ معروف هذا كلام العلماء، ما فيه إشكال. إذا اتهم أحد بشيء ونقل الكلام إلى المتكلم إليه للتأكد منه أن يدافع عن نفسه، فهل في هذا شيء؟ خاصة إذا لم يذكر له المتكلم. إذا قيل أنت نسب لك أنك تقول كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ قال: لا والعياذ بالله، أنا أقول قول مرجئة ولا قول خوارج؟ كيف أقوله؟ قال: هناك من نسب لك هذا الأمر، من هو؟ لا، ادفع عن نفسك، لكن لن أخبرك. أنا أقول فيه من يقول إنك تقول بقول مرجئة، ألست تقول بقول أهل السنة؟ بلى والله الحمد لله على السنة. إذن فيه من يقول إنك تقول بقول المرجئة في هذه المسألة، ماذا تفعل؟ ادفع عن نفسك. ما الذي تكلم؟ ما أخبرك، لكن أقول ادفع عن نفسك، ففيه من يقول هذا دون أن يقول إن فلانا قاله. حديث أن العباد لا يؤخذون بحديث النفس، والحسد حديث نفس. لا لا لا، الحدث في فرق بين حديث النفس اللي هو الخاطر الذي يخطر، هذا حتى لو كان متعلقا بالله لا يضرك. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، خاطر. لكن الحسد ما هو؟ شو سميه؟ شو اسمه؟ عمل. الحسد عمل، يعني مثل عمل الجوارح. يعني الآن الرجل إذا صلى صلاة خاشعة ماذا فعل؟ عمل. الخشوع عمل قلبي، وكذلك الحسد عياذ بالله عمل قلبي بتمني زوال النعمة، تمني أن يتمنى أن تزول النعمة، هذا عمل قلبي. فأعمال القلوب، يقول شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، يقول: كثير من الناس يتوقع في كبائر الذنوب الظاهرة ويغفل عن كبائر الذنوب الباطنة، ومن الحسد. فمن قال أن الحسد مجرد حديث نفس؟ لا، ليس حديث نفس. يقول: هل من نصيحة لطلاب العلم في الرفق فيما بينهم ولعلمائهم؟ الرفق مطلوب من جميع المسلمين فيما بينهم كما في الحديث، وطلاب العلم من باب أولى، من باب أولى، ولعله يأتي لها كلام إن شاء الله. نفس الشيء أخوة، مثل هذا السؤال: ما رأيكم في من يرمي الناس بالبدعة وهم على أصول أهل السنة، وما هو حد الرمي بالبدعة؟ هذه أسئلة يعني ينبغي أن يكون السائل واضحا في سؤاله. يعني هذا الكلام حين تقول: ما رأيكم في من يرمي الناس بالبدعة وهم على أصول أهل السنة؟ جواب واضح، ما يحتاج أنك تسأل أصلا. شخص على قول أهل السنة فترميه بالبدعة، لكن من حيث التطبيق ماذا تريد؟ يعني من حيث التطبيق ماذا تريد بهذا؟ لأن هناك من يدعى أنه على السنة وليس على السنة، يكون عنده إشكال، كتب كتابا قال فيه مقالة المرجئة أو مقالة الخوارج، فكونه على أصول أهل السنة في أبواب أخرى مثل القدر والنبوات والصحابة، لكن عنده إشكال في الولاية، يرى مثلا الحكام الآن عندنا يقول ما لهم ولاية، من قال هذا على أصول أهل السنة؟ هذا عنده إشكال في الولاية، أو قال بالإرجاء، عنده إشكال. فالأبواب التي أصاب فيها لا تعني السكوت عما أخطأ فيه، فالأسئلة دائما ينبغي أن تكون واضحة الحقيقة حتى يتضح بالمثال. حكم التصوير والتساهل فيه. أما التصوير بالرسم أيا كان نوعه، بالرسم بالقلم بالريشة بالآلة الإلكترونية، فهذا بإجماع العلماء يحرم، وأخبث منه التصوير بوضع النصب، فهو أصل سبب وجود الشرك في قوم نوح. أما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فتعلم أن الخلاف فيه يعني وقع بين العلماء منذ أن ظهرت يعني هذه، وكان كثير من العلماء الحقيقة في السابق، كثير من العلماء القدامى يمنعون منه، وكان قولا قويا. الآن قل من يمنع منه إلا عدد من العلماء يتساءل. يعني موضوع التصوير هو يأتي في مسألة واحدة: هل يصور الخير والعلم وتقتحم يعني على أهل البدع والضلالات المواقع هذه حتى لا ينفردوا بعامة الناس ويضللوهم؟ هذا هو موضع. أما أن الإنسان يذهب على بحر ويصوره في البحر ويصوره متزوج ويصوره في بر، فالمنصوح به أن يجتنب الإنسان هذا، لأن القول بشمول حديث التصوير حتى للتصوير الفوتوغرافي قوي جدا، لأن إذا قلت له إنه لا يعني حبس ظل وأنه مثل الصورة في المرآة وأن كذا، ففي مثل هذه الحالة يقول لك الذين يمنعون، يقول لك إن الواقع أنه يشمله الاسم، لكن جاءت مسألة تصوير الخير والدروس، فهذه مما تكلم فيها يعني بعض أهل العلم. والشيء المؤكد الذي ينبغي أن يكون قولا واحدا عند العلماء أنه إذا توقف بيان الحق في موضع من المواضع على التصوير فلا شك أن التصوير لازم في هذه الحالة. إذا توقف كأن يأتي إنسان مثلا إلى موضع فيه أحد الملاحدة أو الرافضة يضلل للناس ويقولون إذا أردت أن تأتي فتفضل، أن تريد أن ترد عليه لكن لا بد من التصوير، هو لن يرد على هذا الباطل إلا إذا اقتحم هذا المجال. لا شك أن في هذه الحالة هو أشد ضرورة من وضع البطاقة أو الرخصة، ما فيه إشكال. لكن هل تصور الدروس من المشايخ؟ كما تعلم كثير من المشايخ يرى أنه من الخير ومن النفع وأنه تقتحم به مواضع الفساد والضر وينتشر الخير، ويكون لا شك أن انتشار الشيء بالصورة أنه ليس كانتشاره بالتسجيل المجرد، وهذا قول له وجاهته، ولا يعني ومن رآه فإنه لا يثرب عليه لأنه مسألة خلافية. أما من أراد الاحتياط والبعد فالأنسب له هو البعد عن التصوير يعني خروجا من الخلاف، لكن لا يكون هذا طريق لذم المشايخ الذين يصورون، هذا غلط، لأن مسألة في نهاية المطاف مسألة خلافية. لكن من أراد مثلا السلامة أو الاحتياط فوضعه آخر. يقول يتناقل الناس أنه ينبغي للشخص أن يقول لا إذا كان يريد أن يقول ما هو واضح يا أخي، إذا كان يريد أن يقول لا ما هو واضح. يقول موضوع مختصرات البخاري، مختصرات البخاري يقول أفضل مختصر، طبعا نحتاج إلى شيء من المقارنة بينها، لكن الأحسن في نظري أن ينهج المختصر منهجا على رأسه ألا يحذف الآثار، حذف الآثار يضيع الفائدة المختصر. الأمر الآخر ألا يحذف الأبواب، لا مثل ما رأيت الآن البخاري يقول باب قول الرجل لصاحبه ويلك، والحديث في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ما مراد البخاري بإراده في كتاب الأدب؟ يعني قد تأتي وتقول إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ وكذا وتشرح على غير مراد البخاري، فلا بد من الأبواب ولا بد من الآثار، آثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وأيضا لا بد من عدم التكرار، فإذا وجد تكرار خالفنا الاختصار مثل ما رأيت في الأمثلة هذه. الأرحام الواجب يعني وصلهم هما كما في الحديث وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، الذي يكون من جهة أمك ومن جهة أبيك، أخو أمك خالك، أخو أبيك عمك، والدائرة الأقرب إخوتك وأخواتك، وكذلك حتى بناتك وأبناؤك كلها لا يدخلون في أمر الرحم. ثم تتفاوت يعني رجل مثلا من قريش، انظر الآن قريش ببطونها، الرجل القرشي يصله لأنه من قريش ويقدمه لأنه من قريش، وكذلك التميمي وكذلك العتيبي والقحطاني وكذا أي أحد، هل له أن يصل هذا تحديدا لأنه من قرابته؟ نعم، ويؤجر. فإذا كان فيه فقير من قرابته نعم تؤجر، وإن كان بينك وبينه من الأجداد ما الله به علم. اكتب كتابه يا أخي. هل المكافئ آثم أم مأجور؟ سؤال جيد والله. الذي يظهر والله أعلم، أنه لا يأثم الذي، لكن لا يصل لحد أن يكون واصلا. صفة المقت ثابتة؟ لا، يعني أشد البغض، المقت أشد البغض. الأشخاص الذين يجب علي وصلهم كل ذوي رحمك، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، لكن ما الشيء الذي يلزمك؟ يعني ابن 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 عمك هل تلزمك زيارته؟ لو قلنا بهذا استمر تزور دائما في حياتك، لكن الصلة كثير من الناس يربط الصلة بالزيارة، الزيارة جزء من الصلة وليست الصلة هي مجرد الزيارة، الصلة واسعة جدا، حتى لو اتصلت أو حضرت مثلا مناسبات زواجه، أو إذا توفي حضرت جنازته، إذا مرض تعوده ونحو ذلك من هذه، كلها تدخل في حد الصلة. إحسان الكلام، إذا احتاج شفاعة، إذا احتاج مالا، كل هذا يدخل في الصلة. ضابط المجاهرة بالمعصية واضح، المجاهرة بالمعصية مجاهرة من الجهر، يعني كان والعياذ بالله يفعل فعلا منكرا قد اختفى به في بيته لكنه أظهره، فمن ذلك مثلا يدخن أمام الناس، فإذا قال أنا أدخن لكني أنستر نقول هذا أفضل أحسن لك وعسى الله أن يهديك ويمن عليك، لكن إذا أنت أظهرت هذا الآن هذا منكر أظهرته من جهة، أيضا تدعو غيرك إليه، كم من صبي تسبب هذا التدخين المجاهر به في وقوعه في التدخين، وهكذا إذا تبرجت المرأة فتسببت في الفتنة، أمور كثيرة من المجاهرة والوقاحة، إسماع الناس ما حرم الله تعالى من أغاني أو من غيره، فتأتي وتجد عند الإشارة الشخص قد أسمع كل الناس ووصل صوت المسجل عنده إلى المساجد وإلى البيوت، هذه مجاهرة، لكن لو كان مغلقا على نفسه سيارته ويسمع هذه ليست مجاهرة، فالمجاهرة أنواع متعددة. يقول هل الأسانيد فيها نكت؟ وللبخاري أسانيد البخاري فيها عجائب من الفوائد، عجائب جمة من الفوائد، لكن حذف السند واضح، لأن السند الحقيقة يعني الحاجة إليه تكون لمتخصصين من طلبة العلم، الناس يحتاجون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل هذا أحاديث صحيحة أوصلناها إلى الناس هذا مكسب وآثار صحيحة، أما الأسانيد فللبخاري رحمه الله تعالى وكذلك لمسلم علوم يعني عموم يعني أهل العلم رحمه الله تعالى فيها من الفوائد الجمع شيء كثير، لكن كلامنا الآن على المتن، كيف يختصر المتن المتعلق بحديث يورد البخاري هذا الحديث في 35 موضعا، ثم يأتي المختصر ويختصر هذا الحديث في هذا الكتاب. طيب هو في كتاب الصلاة أورده في 4 مواضع، في أي باب؟ هذا الباب هذا أو الباب هذا أو الباب هذا؟ فإن قيل المقصود حفظ المتون فما كل المتون موجودة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.
شكر الله للشيخ على ما قدم وجزاه الله خيرا، نلتقيكم إن شاء الله العصر، اترك الشيخ يمشي، جزاكم الله خير.